يحس بحضنك معنى العقل بقاله سنين. طول عمري عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر الحرة. النهاردة هيكون حوارنا بإذن الله نذكر أنفسنا والعالم بجرائم الكيان الصهيوني. نتحدث عن ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة مع مؤرخين فلسطينيين ووثائق حول هذه الجريمة، حتى يعني نذكر أنفسنا والآخرين بجرائم هذا الكيان وكيف يجب أن يكون التعامل معه. احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار النهاردة، نبدأها مع حضراتكم بتصريح للشيخ ياسر برهامي، خاصة بعد ما كان يعني فهم شيئا من كلامه بعد لقائه مع وائل إبراشي في قناة دريم. يجب أن نصحح شيئا مما قاله الشيخ ياسر. هو كان وعدنا بمداخلة ولكن الهاتف العائل الآن لا يرد، لعله في صلاة العشاء أو لم ينتهي منها بعد، وسنحاول اتصال به مرة أخرى. الشيخ ياسر برهامي أكد أن حكام العرب ليسوا من ولاة الأمور، عشان بس الناس اللي بيتعبونا كل شوية ويقولوا إن الخروج عليهم خروج على الحاكم. الشيخ ياسر برهام يقول إن حكام العرب ليسوا من ولاة الأمر ويجوز الخروج عليهم لأنهم مستبدين وطغاة وسلبوا ونهبوا العبادة والبلاد ولم يقيموا شرع الله، مشيرا إلى أن هناك خطأ رهيب وقع فيه بعض السلفيين أو من يدعون السلفية، وهو اعتبار بعض زعماء العرب ولاة أمور، وقال نسأل الله لهم العافية. وأعلن الشيخ ياسر برهامي رفض التيار السلفي للدولة المدنية والعلمانية، مؤكدا أن المرجعية العليا هي شرع الله، منتقدا وثيقة الأزهر والمبادئ فوق دستورية للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، والتي قال عنها أنها تحمل عبارات مطاطة مثل المبادئ العليا أو كلية للإسلام دون الأحكام والحدود، واصفا إياهم بأنهم يخدعون الأمة والشعب، لأن الشرع في العقيدة والمعاملات والعبادات والسياسية والاقتصاد، وهي لا تتجزأ بمجرد مبادئ عليا. وقال أيضا الشيخ ياسر برهامي لن نسمح بإقامة مجالس نيابية طاغوتية كافرة لا تحكم بشرع الله أو تخالف الشريعة، ولا بد لمجلس الشعب أن يكون شرعيا لا كافرا، مؤكدا أن ترشيح المرأة مخالف للشرع ودليل على استمرار وجود بقايا النظام السابق في صورة ترزية القوانين السوداء التي ما زالت تفرض علينا. ثم تعجب الشيخ ياسر برهامي من الفئة القليلة على حد وصفه والتي تتساءل عن مصير المسلسلات والأفلام والسينما والسياحة والمخدرات والخمور والملاهي الليلية. إذا حكم الإسلام وقال أن الفترة القادمة سياستنا ستكون إقامة شرع الله، وهي أمانة لن نفرط فيها مهما فعل الظالمون. كان في افتتاح لقر حزب النور السلفي ببني سويف، علقت على ذلك جريدة التحرير، وانتم طبعا ما أدراكم ما جريدة التحرير، إبراهيم عيسى ومن على شكلته، يقولون افتتاح مقر حزب النور بتكفير العلمانيين والليبراليين. قال أشرف مصطفى من جريدة التحرير: أول ما يلفت الانتباه هو خلو المؤتمر الشعبي السلفي من أي وجود أمني وكذلك أي تمثيل نسائي. والدكتور سيد حسين عفاني القيادي السلفي وأمين الحزب بني سويف بدأ حديثه بتبرير اشتغال السلفيين بالسياسة بالقول إن العمل السياسي ليس حراما، وقيامنا بإنشاء أحزاب سياسية استندنا فيها إلى فتوى الشيخ ابن باز التي أجازت العمل بالسياسة والتحزب لقطع الطريق على من يفتي بغير شرع الله. وأوضح العفاني أن السلفيين ليس أمامهم سوى خيار تطبيق الشريعة والقضاء على عليها العلمانيون والليبراليون بهدف الانفتاح المطلق المخالف للشريعة الإسلامية والتقاليد المصرية، وهذا يعد من باب الكفر والارتداد حسب قوله أو حسب ما أراد الصحفي أن ينسب للشيخ قولا، نافيا أي خلاف بين الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، وكشف عن أن هناك تنسيق بينهما خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. أرجو أن يكون معنا الدكتور يسري حماد. طيب، أول ما يجلس الدكتور يسري خلينا ناخد رأيه في هذا الكلام. المشير طنطاوي يتقدم جنازة خالد عبد الناصر والإخوان والسلفيون يقاطعون. تقدم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري جنازة المهندس خالد جمال عبد الناصر نجل الرئيس جمال عبد الناصر أمس من أمام مسجد كوبري القبة، وقدم المشير واجب العزاء إلى شقيقي المهندس خالد عبد الحكيم وعبد الحميد وإلى نجل المهندس خالد، وشارك في مراسم التشيع أيضا الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس العسكري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمفكرين والإعلاميين وشخصيات عربية أجنبية ووسط حضور شعبي. وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الجمعة بمسجد عبد الناصر. من جانبهم قاطع الإخوان والسلفيون الجنازة ولم يشاركوا فيها بسبب العداء التاريخي لهما مع والد الفقيد الرئيس جمال عبد الناصر. العام الدراسي، استقبال العام الدراسي الجديد بعصيان مدني بالمدارس على مستوى المحافظات. سجلت مدارس محافظة اسكندرية إضرابا محدودا مع اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد تلبية للدعوة التي أطلقها ائتلاف ثورة المعلمين، والذي يضم نقابة المعلمين المستقلة واتحاد المعلمين المصريين وعددا من الحركات والروابط التعليمية تحت شعار عصيان مدني أول يوم دراسة، حيث انتظم بعض المدرسين في أوقات العمل الرسمية بالمدارس التي بدأت فيها الدراسة فعليا مدارس الفطين، حيث نحو 70% منها تبدأ يوم الأحد. سجل اليوم الأول غياب أعداد كبيرة من الطلاب عن الانتظام في اليوم الأول من الدراسة وفقا للدعوة التي وجهها العديد من المعلمين لأولياء الأمور تحسبا لعدم انتظام المدرسين في اليوم الأول، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تجهيز جميع المدارس البالغ عددها نحو 1879 مدرسة بطاقة استيعابية لأكثر من 97,000 تلميذ. إضراب مئات المدرسين عن العمل بديوان عام المديرية في جنوب سيناء والطلبة عادوا لمنازلهم. معنا من جنوب سيناء مراسلنا الأستاذ يحيى زكريا. السلام عليكم أستاذ يحيى.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، كل سنة وانت طيب دراسيا
وانت بالصحة والسلامة.
إيه اللي حصل في جنوب سيناء؟
والله هو اللي حصل النهاردة كان في إضراب للمعلمين، كان ليهم مطالب اللي هو 200% الزيادة اللي بيطلبوا فيها. فالنهاردة كان في أول مدرسة، مدرسة نجيب محفوظ التعليمية الأساسية، وهي المدرسة الوحيدة اللي في جنوب سيناء اللي بتعمل يوم السبت بجنوب سيناء نظرا لكثافة أعداد الطلاب. المدرسين كلهم عملوا إضراب ورفضوا إن هم يشتغلوا النهاردة ومضوا في كشوفات الحضور والانصراف. ولما الأمر وصل المحافظ اللي هو خالد فودة طلب الاجتماع بيهم، لكن هم رفضوا ان هم يمتثلوا ويتكلموا معه في اي حاجه. وفي نفس الوقت خرج برضو مئات المدرسين المتضامنين مع هذه المدرسه وتجولوا في شوارع الطور وامام محافظه جنوب سيناء.
طيب انت عملت اتصال مع حد من وزاره التربيه والتعليم ورفض المشاركه مع قناه الحكمه؟
والله عملت اتصال مع استاذ نجيب اسعد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم صباحا، ولكن من خلال المكالمه سمعت أصوات المدرسين وهتافاتهم اللي داعين للإضراب. فأستاذ نبيل أسعد قال أنا مش هقدر أكلمك دلوقتي زي ما أنت سامع، ولكن في أستاذ إكرامي أحمد عضو نقابي عن مدينة راس صدر، وقالوا إن هو هيستجيب بكرة في استجابة كبيرة من جموع المدرسين للإضراب بكرة.
نسأل الله السلامة والعافية. شكرا لك أستاذ يحيى زكريا. عندنا 50 مدرسة في الأقصر شمالها إضراب المدرسين، وعندنا أيضا حوالي 86% من مدارس صعيد مصر شاركت في الإضراب، وعندنا موضوع تاني مع الأزهر، معهد الفتيات الأزهري في مدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر في مشكلة كبيرة، الأولاد مش لاقيين أو البنات مش لاقيين ديسكات يقعدوا عليها. معنا هذا التقرير سجلته كاميرا الحكمة صباح اليوم في معهد فتيات الشيخ فتيات الأزهر في الشيخ زايد.
هي انا جبت اولادي هنا في الازهر، انا يعني جبت اولادي للازهر عشان حبي للتعليم الازهري وحبي لان الحقيقه كانوا منظمين، لكن للاسف هم برضو موضوع التيئيس ده. اولا الاجازه اتلغت من يعني يوم الخميس، قالوا لنا ان في دراسه يوم السبت، مع ان احنا عاملين حسابنا ان الدراسه يوم الحد. جينا هنا منعونا من دخول المدرسه كاولياء امور، عرفنا ان الاولاد ما لهمش ديسكات، عرفنا ان يعني عاوزين ندفع مصاريف ما فيش دفع مصاريف. طيب يعني انا مش عارف ايه منظم في الموضوع، موضوع تيئيسي تيئيسي، بيأسوا الناس في او بيكرهوهم في التعليم الازهري، ودي حاجة احنا لا نرفضها ومش هنوافق عليها. احنا اولادنا موجودين في التعليم الازهري وعاوزينه يبقى احسن من التعليم العام، ومش هنيأس ولا هنزهق، احنا مش هنيأس ولا هنزهق.
الطلب مننا تبرع عبارة عن ديسك مزدوج لطالبتين عشان اصول بتاعه اولى اعدادي كامله ما فيش فيها ولا ديسك. فطبعا فوجئت واصطدمت، لان احنا بندفع في بدايه كل مرحله، احنا من اول الكيجي في التعليم الازهري، في بدايه كل مرحله تعليميه بندفع مصاريف من ضمنها 200 جنيه مصاريف تاسيس. فمصاريف التاسيس دي المفروض انها بتخدم العمليه التعليميه بجميع فروعها، اذا كان ديسكات، اذا كان معامل، اذا كان اي تجهيزات لمعامل العلوم، لاجهزه الحاسب الالي، الكلام ده كله. بتروح فين بقى ال 200 جنيه دي؟ لجميع الطالبات اللي بيدخلوا مراحل كي جي 1، اولى ابتدائي، اولى اعدادي، اولى ثانوي.
احنا المفروض ندفع بدايه كل مرحله الكي جي والمرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه والثانويه، ندفع حاجه اسمها مصاريف تاسيس زياده على مصاريف الاساسيه. المفروض مصاريف التأسيس دي بيجيبها ديسكات وحاجات للمعهد. فوجئنا بالصف الأول الإعدادي ما عندهمش ديسكات والبنات قاعدين على الأرض. طب إزاي؟ الفلوس دي بتروح فين؟ إحنا بنطلب المشيخة بإعداد الديسكات دي، المفروض تكون جاهزة قبل ما تبدأ الدراسة. الديسكات راحت فين؟ وما جاتش ليه؟
أهلا بكم مشاهدينا. بعد هذا التقرير هنتابع معاكم فقرات العام الدراسي. على ما يبدو أنه هيجي فقرات، فقرة مرة في الأزهر في مشاكل، مرة في التعربية والتعليم فيها مشاكل، وغالبا العام الجامعي أيضا هيكون في مشاكل. هذا عام الدراسة وسط الاعتصامات والإضرابات. بالنسبة لقانون الطوارئ، المهندس الاستشاري ممدوح حمزة قال إن الرقابة الشعبية هي الضمانة الحقيقية لقدرة قانون الطوارئ على تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله، وهو توفير الأمن في الشارع المصري والقضاء على البلطجة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات يمكن اتخاذها لإلغاء هذا القرار إن لم يحقق أهدافه ويخضع للرقابة الشعبية. عندنا كمان القضاء الإداري، حالة الطوارئ مستمرة حتى منتصف أكتوبر. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر إلغاء حالة الطوارئ لجلسة 16 أكتوبر القادم. نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة عسران اليوم السبت الدعوة المقامة من الباحث حامد ضد كل من رئيس مجلس العسكري ورئيس الوزراء، طلب فيها بإصدار قرار بإلغاء مد حالة الطوارئ. الجلسة شهدت دفع صديق بأن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أصدر القرار رقم 126 سنة 2010 بمد حالة الطوارئ من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 يونيو عام 2012، ووافق مجلس الشعب على المنحل على هذا القرار. وتعهد الحكومة السابقة على لسان دكتور نظيف والمتهم الحالي في العديد من القضايا طبعا في بيان أمام مجلس الشعب أن حالة الطوارئ لن تستخدم للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق، وأن يتم التطبيق في إطار الدستور والقانون والالتزام بالاتفاقات الدولية وتحت رقابة القضاء. مضيفا أن بعد نجاح ثورة 25 يناير في خلع مبارك وحل مجلس الشعب والشورى وإقالة الحكومة، كان يجب ألا تفكر حكومة الثورة كما نطلق عليها حسب يعني الكثيرين أن تفكر في مد حالة الطوارئ مرة أخرى، إلى آخره من تفاصيل هذه الجلسة. معنا للتعليق على الهاتف المستشار القانوني الأستاذ أنور رفاعي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته. تعليق حضرتك إيه يا أستاذ أنور على مسألة مد العمل بقانون الطوارئ ثم على جلسة اليوم التي أجلت المحكمة أجلتها إلى يوم 16 أكتوبر؟
أنا شايف أن دي ردة
ردة ثورية يعني.
طبعا ردة ثورية طبعا، كمان صعب إلى نهاية السلم ثم يعني خر يعني على عرض. أنا شايف إن من ضمن لأن أوراق قانون الطوارئ لا يضيف جديدا طالما أن الشرطة لا تعمل. أنا أرى أن كل مواد قانون الطوارئ هي قانون العقوبات، ولا يوجد في قانون الطوارئ جديد إطلاقا سوى مواد على حريات المواطنين دون مبرر أو مسبب.
نعم.
فاحنا وطرحنا هذا الكلام في اكثر من منبر طبعا من ضخم الكريم، وقلنا هذا كمان في اكثر من قناه، وقلنا يا جماعه ارجوكم فعلوا فقط المواد التي مسموها قانون العقوبات يعني في مصالح النظام الصحي، الا ان الوقت الشديد احنا ماشيين على نفس النوع جميع لا ندري، رغم ان ارى ان الاشخاص مختلفون، ولكن للاسف الشديد احنا ماشيين على نفس النهج، وان قانون الطوارئ هو اساسه، وان كانوا يقولون انه قانون مؤقت، وان كانوا يقولون انه يستمر العمل به يونيو 2012 كما يقولون. انا اقول لهم كيف تجرى الشعب وانتخابات رئاسيه في ظل وجود قانون الطوارئ؟ أين الحرية والديمقراطية التي نشدتموها والتي قلتم نحن حريصون عليها ونحن حراسون؟ للأسف احنا أنا شايف أن هذه ردة، وأرى أن هذا القرار هو في غاية قرار إداري وليس قرارا سياديا، وأجل التحرك القضائي ضد هذا القرار هو ليس قرار، هو قرار إداري في غاية، وأرى أنه يمكن التحرك ضد هذا القرار لوقت على الأقل وليس اليوم.
طيب سؤال آخر في موضوع آخر أستاذ أنور، العقيد محمد علي ومدير الإعلام والعلاقات بالمصلحة العامة للسجون بيقول إن إدارة سجن المزرعة في ليمان ترى لم تتلقى حتى الآن الصيغة التنفيذية من النيابة العامة بحبس كل من أحمد عز وعمر عسل 10 سنوات، واللي هما ما زالوا على داخل عنابر الحبس الاحتياطي وبيرتدوا الملابس الخاصة بالسجن باللون الأبيض.
هو حتى الان حتى لا نعلق ولا تظن الصغائر عن الكبائر، انا بقول لحضرتك ان هذا وارد، وهذا قدرات العمليه في مجال الاقتصادي هذا وارد متاخر الحكم لمده 4 أو 5 أيام، لانه يمر بالحكم حتى يتحول المحكوم المنتظر معلي. هذا الامر طبعا بيستغرق حوالي من 3 إلى 4 أيام احيانا، ومثل هذه القضايا كنت ارجو من السلطات الحاكمه لهذا الوضع، اتمنى لانها قرار عام أن يعني نحن نلخص الإجراءات حتى لا تكون شبهة مكملة
لأفضل. طيب طب أستاذ أنور، خريجو الشريعة والقانون النهاردة ومعهم عدد كبير من أعضاء حركة 6 إبريل عملوا وقفة أمام القضاء العالي مطالبين بإقالة النائب العام وتطهير القضاء وممن شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة، هل لديك معلومات في هذا الشأن؟
أقول أولا أن الخضيري كان سبق لقائكم به في أحد علاقاتكم.
نعم.
هذا الرجل في مرة مرات قال يا جماعة عندهم حكم من محكمة النقد بتقول أن في تجمع قاضي زور، على الأقل نقول أن تجمع قاضي زور حتى يقفوا عن عمل لحين البت في أمرهم، لحين نرى أن كان هناك ضغط عليهم، إن كان هناك عذر قانوني معين أن يستمروا في مجال الطاهر مجال القضاء. وطبعا وطالما الاعلى باعتذار، والرجل طبعا قال له معتذر عن ماذا، انا بتكلم عن احكام النائب الاقصى هو بيتولى تحقيقات بدايه الثوره، وكان لنا تعليق في اكثر من مكان، وقلنا ان النائب العام معتذر للنظام السابق، الا ان احنا عايزين نهدم المعبد باكمله، نتمنى ان نهدم فيه جزءا يستمر، يعني هو لن يستمر طويل لان طبعا ما حدش هيؤبد فيه، ولكن الضرورة اللي نحن نأخذ بشأنها إن إحنا القضاء تنجد يعني. فأنا طبعا أنا معهم في هذه الوقفة، يعني أنا نفس الدعوة، ولكن رواية الوقت إن الأمر لا يعني نأتي بالتعول ونهدي من المعبد من أسفل.
نعم
فهذا رأيي، ربنا يوفقهم، أنا معهم قلبا وقالبا.
شكرا جزيلا لك المستشار القانوني أستاذ أنور الرفاعي، ومعنا تقرير يتعلق برد فعل الشارع على مد حالة الطوارئ، نشوفه أستاذ جمال لو سمحت.
لو في التزام كامل بالإعلان للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لتطبيق قانون الطوارئ في حالات معينة بس، تخريب منشآت الدولة، الاعتداء على الأفراد المرافق الدولة، يبقى هنا يبقى ده في صالح البلد، يعني ده تطبيق أمني. لكن لو دخل فيه يعني منع الحريه الصحفيه اللي هي ما تاذيش البلد، منع المظاهرات التعبير عن الراي، هتبقى يعني في مشكله، لان عدم التعبير هيبدا يعمل مشاكل.
ان لسبب بسيط، يعني قانون الطوارئ استمرنا فيه 30 سنه وكان هو نفس الوضع، انفلات الامن ده كان موجود خلال 30 سنه في النظام، يعني فما يصلحش ولا ينفع ان احنا نرجع تاني لورا، نرجع لورا 500 خطوة. يعني هو المفروض في قانون جنائي هو يستخدم كقانون طوارئ، المتهم يتمسك وهو متلبس او بإدانة ويتقدم للمحكمة عادلة وياخد اجراءه العادي.
البلطجة موجودة، وفيات الامن موجود، الشرطة تقوم بدورها، كل ده المطلوب مش بقانون الطوارئ. قانون الطوارئ بيقول لك قبل كده النظام السابق كان بيقول مش هيطبقه غير على الارهاب والمخدرات، وكان بيطبق على السياسيين، كان بيستخدمه في تزوير الانتخابات. المفروض احنا بنتقدم مش بنتاخر.
يعني وانا انا ضد ان هو يرجع القانون، بس انا لاني انا يعني سمعت في اخبار مصر ان القانون بيسمح للحاكم ان هو يتجسس على مكالمات او يتجسس على الانترنت مثلا، على الناس اللي بتعمله على الانترنت او حاجه زي كده، فبناء عليه دوت بيدي سلطات ازيد للحاكم في حاله الطوارئ. يعني برضو انا يعني انا ضد القانون بتاعي.
زي ما سمعتوا ده كان رد فعل الشارع حول مد قانون الطوارئ، وهناك قوانين قضائية تنتظر موافقة المجلس العسكري. كشفت مصادر مطلعة على أن هناك وعودا من المجلس العسكري تجاه إصدار مراسيم بثلاثة قوانين من المجلس العسكري تخص السلطة القضائية. الأول وهو قانون السلطة القضائية الخاص بالقضاء العادي والنيابة العامة، والثاني قانون هيئة قضايا الدولة، والثالث قانون النيابة الإدارية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الوعود جاءت خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المجلس العسكري مع رؤساء الهيئات القضائية مساء يوم الأحد الماضي، على أن يتم إصدارها جميعا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في نوفمبر القادم بإذن الله. المخابرات العامة تنفي تسريب مستندات تخصها وتطالب الإعلام بتوخي الحقيقة. ناشد جهاز المخابرات العامة حسب الدستور، حسب جريدة الدستور يعني، الصحفيين والإعلاميين توخي الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته، والحرص على اتباع القواعد المنية حفاظا على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى في البلاد. أوضح مصدر مسؤول أن هذه المناشدة تأتي بعد أن تم ملاحظة قيام البعض في إطار المناخ الإعلامي الحالي بالإدعاء بحوزة وثائق تخص المخابرات العامة، وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق، علما بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلا من المخابرات العامة. الأستاذ طلعت السادات وكيل مؤسسي حزب مصر القومي يقول في تعليق جديد حول عصام شرف أيضا، يقول إن شرف له ميول إخوانية أمريكية. تاني، شرف له ميول إخوانية أمريكية، عشان يبقى المشكلة من جانبين يعني، ولم يحل أي مشكلة حتى الآن. قال طلعت السادات أن عصام شرف رئيس الوزراء له ميول إخوانية أمريكية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتمكن من حل مشكلة واحدة تركا مصر في أيدي الإخوان الراغبين في السيطرة على النقابات والمحليات. وأضاف السادات في مؤتمر تأسيس حزبه أن برنامج الحزب مأخوذ من كلمات السادات الكبير في آخر لقاء له مع الإعلامية همت مصطفى الذي أكد فيه على السلام في كل شيء والعزة، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك افتقد إلى العزة. وطلعت السادات بيسبه كمان وبيقول وكان جبانا وأشبه بالبقرة الضحك. يعني الله يرحم، زمان كان طلعت السادات لا يجرؤ أنه يتكلم ربع هذه كلمة على مبارك. أنا لا أحب العنترية الجوفاء، ولا أحب أن الواحد يعني يعمل الآن بطل ويسب ويقدح ويفعل مثل هذه الأفعال غير اللائقة. عصام شرف وزيناوي يبحثان توسيع التجارة والاستثمار بين مصر وأثيوبيا. عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات اليوم السبت مع ميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر تستغرق يومين. مسيحيون من أرثوذكس مصر يطالبون بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الطلاق. طلب مسيحيون من الأرثوذكس في مصر في وقفتهم اليوم الخميس أمام وزارة العدل بإزالة كافة المعوقات التي وضعتها الكنيسة المصرية أمامهم، ومنها التطليق والانتقال إلى ملة أخرى وتفعيل لائحة 38 والتي تم وقف العمل بها وكانت تمنحهم حق التطليق بموجب 9 أسباب من بينها سوء العشرة والجنون وغيرها من الأسباب. وهذه اللائحة القانونية والشرعية تم رفعها من المحاكم منذ عام 2008 وعدم العمل بها برغبة من البابا شنودة، والتي تقصر أسباب التطليق على سببين فقط، وهما إثبات زنا يعني علة الزنا أو تغيير الملة. على الرغم من أن 56 بابا سابق على البابا على الرغم من 56 بابا سابق على البابا شنودة كانوا يفعلون العمل بأحد الأسباب التسعة للتطليق. طيب احنا الوقت بقى معانا الدكتور يسري حماد محدث الإعلامي لحزب النور. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. جريدة التحرير نشرت خبر عن افتتاح مقر حزب النور السلفي في بني سويف تحت عنوان افتتاح مقر حزب النور بتكفير العلمانيين والليبراليين. هل كفرتم العلمانيين والليبراليين؟
والله يعني كل المجتمع المصري الذي عاش يعني يسمع لدعوة السلفيين يعرف تماما أن الدعوة السلفية والسلفيون لا يكفرون أحدا ولا يتهمون أحدا بالكفر وليس من منهجهم التكفير إلا إذا كان شيء واضح كالشمس كل مسلم يعلم أنه كافر زي أبو جهل وأبي لهب مثلا ولكن الدعوة السلفية تنشر قيم الإسلام ولا تحكم على أحد بكفر ولا تتهم أحد بكفر ولا بغير ذلك مما يتهم به الليبراليون التيار الإسلامي كافة وليس السلفيون وحدهم لأنه هو منهجهم قائم على يعني إشاعة الكراهية تجاه الدعوة الإسلامية والدعوة السلفية ومنهجهم في السابق ليس وليد بعد الثورة وإنما في السابق يحاولون تهميش السلفيين وصرف الناس عنهم واتهمهم بأوصاف كثيرة كلنا شهدنا يعني كذبها بعد الثورة حدث قطع الأذن وإلقاء ماء النار على الفتيات الغير محجبات و موضوع الأضرحة اللي القضاء قال فيه كلمات ولكن هم ما زالوا يرددون نفس الكلمات رغبة في تنفير الناس عن التيار الإسلامي.
يعني حضرتك ترى أن هذا المنهج ما هو إلا منهج يعني نقول تغبيشي على سياسة حزب النور؟
والله هو محاولة إطفاء النور حتى يعيش الناس الظلام، محاولة لإطفاء نور الشمس ووضع نظارة سوداء على الأعين حتى لا ترى الضوء، محاولة لطعن الإسلام نفسه عن طريق طعن من يقوم بنشر دين الإسلام فهذه كلها تصب في خانة واحدة. يعني هو الليبراليين دلوقتي يقسموا نفسهم، واحد يطعن في منهج الإسلام والثاني يطعن في منهج التجربة الإسلامية، سواء حتى الطعن في الخلافة الراشدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وطائفة ثالثة تقوم بتكفير الإسلاميين واتهمهم والكذب عليهم. كل دول هم مقسمين نفسهم ثلاث مجموعات والمتابع للصحافة سواء التحرير أو يعني طبعا هي التحرير جزء من خمس جرائد كلهم بيصرف عليهم الأستاذ نجيب ساويرس، خمس جرائد كما هو اللي طالع موقع التحرير على النت، هم بيقولوا أن اللي بيصرف علينا الأستاذ نجيب ساويرس وهم وخمس جرائد أخرى منها اليوم السابع والمصري اليوم وغيرها من الجرائد اللي هم نفسهم أقروا أن اللي بيصرف عليهم الأستاذ نجيب ساويرس وكلها طعن في منهج.
هو اليوم السابع يعني بعيد عن الموضوع ده شوية، لكن هي في نفس الخانة لكن بعيد عن ساويرس.
لا هم كتبوا في موقع التحرير ان هي جزء من الهبات والنفحات التي يقوم الأستاذ ساويرس.
نفحات ماشي.
فالحاجة الثانية الصورة اللي نشرتها جريدة التحرير او موقع التحرير، الصورة دي اصلا مش من بني سويف، والقاسي والداني يعرف ان هذه الصورة ملفقة وليست لمؤتمر بني سويف ابدا، ونعرف أصحاب الصورة وأصحاب الموجودين في الصورة ونعرف من أي محافظة هم.
نعم.
ونتحدى أن جريدة التحرير يعني تؤكد أن
طيب هيكون ليكوا رد فعل رسمي على هذا التصرف من جريدة التحرير؟
والله إحنا يعني اللجنة القانونية تدرس الموضوع بإذن الله عز وجل وسوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع، لأن الموضوع زاد عن حده الحقيقة وهم دايما بيحاولوا عمل فتنة ووقيع بين أطراف التيار المصري والشعب المصري، لأن احنا منهجنا اللي احنا أعلننا عنه بوضوح في الفترة السابقة ان احنا لا، لأن تقسيم المجتمع المصري طائفتين، طائفة وطنية وغير وطنية، لا لتقسيم المجتمع المصري طائفتين أخرى إسلامية وأخرى غير إسلامية. نرى ان الفترة الحالية فترة عمل المصريين كلهم كيد واحدة، تجمعهم كلهم حول المطالب المشتركة وهي أكثر من 95%، عدم التنازل عن الثوابت، دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ده المنهج اللي احنا أعلناه مرارا وتكرارا، وندين الله عز وجل بهذا المنهج اللي يؤلف قلوب المصريين يعني يجعلهم يعملون كلهم كفريق واحد وليس كفرق مختلفة. نرى ان المنهج اللي تتبعه جريدة التحرير ينشر الفوضى وعدم الاستقرار وعدم الأمن في المجتمع المصري، اتباع لسياسة مبارك السابقة اللي أدت أن المصريين كلهم يكره بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا.
صحيح. شكرا لك دكتور يوسف حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي. وزير الإعلام أسامة هيكل يدعو القوى السياسية لإقرار قانون الانتخابات غدا. أعلن وزير الإعلام أسامة هيكل أمس الجمعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجه دعوة للقوى السياسية المختلفة في مصر للاجتماع غدا الأحد للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجراءها بكل حرية، وسوف يعتمده المجلس بعدما يقول الشعب كلمته عبر هذه القوى السياسية. النهاردة مجلس أمناء الثورة أقام في ساقية الصاوي حفل تكريم لقناة الجزيرة مباشر مصر بحضور وإشراف الدكتور صفوت حجازي، وكانت هناك كاميرا الحكمة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليه.
لحظة بلحظة كانت معنا قناة الجزيرة في تغطية تامة لأحداث ثورة 25 من يناير بصورة لم نرى مثلها في غيرها من القنوات العربية أو حتى العالمية، بل تجاوز الأمر أكثر من ذلك، فلقد اعتبر بعض المصريين أن قناة الجزيرة لعبت دور المحرض على قيام الثورة المصرية والمساند لها. ونظرا لاهتمام الجزيرة بمصر ولما تتمتع به مصر من مكانة فريدة بين مثيلتها من الدول العربية، خصصت لها قناة تنقل أخبارها على مدار الساعة. ولكن الجميع فوجئ منذ بضعة أيام بخبر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر وسط تصريحات حكومية متضاربة وأسباب واهية تقف خلف إغلاق القناة. ولكن المخلصين من أبناء مصر لم يغفلوا دور قناة الجزيرة خلال الثورة وما تحملته من ردود أفعال النظام السابق تجاهها وما لاقته من العنة والعنف من رجال الشرطة المصرية. ففي ساقية الصاوي اليوم تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في القناة والتي كان لها دور بارز في متابعة أحداث الثورة، وكأن لسان حالهم يقول المصريون بطبيعتهم يعرفون الفضل لأهله.
طبعا احنا عندنا تصوير لهذا الحفل سنذيعه عليكم لاحقا، ولكن معنا الان على الهاتف الاستاذ الاعلامي ايمن عزام الاعلامي بقناه الجزيره مباشر مصر. السلام عليكم استاذ ايمن.
وعليكم السلام يا دكتور.
اهلا ومرحبا بك.
انا سعيد طبعا ان انا اكون معك على الهواء يعني.
وانا الاسعد، شرفت بك بعد سنوات.
طبعا الناس ما تعرفش بقى العشرة الطويلة عشان الناس ما تعرفش سننا انا وانت، خلي
بالك. طيب لا مش هصرخ، بس
كنت انا الاول،
بس انا قلت قبل كده ان احنا يعني كنا زمايل دراسة.
والله ده شرف ليا والله.
ومش هقول انت اكبر مني بكم سنة.
ما انا بقول لك يعني ما تقولش بقى، خليك حلو، انت اكبر مني مش عارف، لان انا كنت ببلغ في الكلية باين تقريبا.
اهلا بك استاذ ايمن، وهنيئا لكم هذا التكريم من مجلس امناء الثورة. وكيف كان يعني شعور فريق العمل في الجزيرة مباشر مصر وانتم تكرمون من مجلس امناء الثوره اليوم في ساقية الصاوي؟
والله يا دكتور هقول لحضرتك على حاجه. انا يعني عند اي اعلامي، مش عند انا كايمن، التقدير الشعبي هو ما يسعى اليه الاعلامي دائما. يعني ربما يكرم الاعلامي من مؤسسات كثيره، من وربما من دول تتمثل في حكومات، تتمثل في هيئات، في مؤسسات، لكن عينه دائما على المشاهد اللي هو الشعب، اللي هم يعني بيمثلوا سواد الشعب. يعني احنا بنجد هناك ناس مثلا بترشح لسفير للنوايا الحسنة من قبل دول وهيئات عالمية، لكن الناس بتبغضها وتكرهها. لكن حين تجد التقدير من الشعب نفسه فانت بيكون سعادتك غامرة، لان هذا يعني هو ده التواصل الحقيقي للإعلام الصحيح. طيب لما يكون بقى التقدير من اهل التحرير، يعني ما هماش اي ناس بقى. يعني انت بتسعى للناس انك تكسب رضاهم بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى، فتجد ان اخلص الناس وهم من كانوا في التحرير يقدرونك ويقدرون موقفك ويقدرون عطائك ايام الثوره. مش عطائك كايمن، لا ده عطائك كمؤسسه، لان انا في الحقيقه لم اكن يعني ملتحقا بالجزيره وقت ثوره يناير.
نعم
التحقت بهم في ابريل تقريبا يعني. ايوه فالتقدير كان له مذاق خاص يعني. ان كمان التقدير جاي في وقت ازمه، في وقت الازمات، وانت اعلم مني يا وسام ان الانسان دائما بيحتاج الى كلمه طبطبه، بس من حد بيحبه، من حد بيقدره، مش من اي حد. بتفرق كتير قوي، تفرق كتير. ومجلس أمناء الثورة كان جديرا بهذا، وإحنا ما كلمناهوش، ده كانت مبادرة منه. والمبادرة دي أثبتت إن الناس دي عارفة تعمل إيه أمناء الثورة، والناس دي عارفة مين اللي معاها ومين اللي عليها، والناس دي عارفة مين اللي يخدم الثورة بعد الثورة ومن يهدم الثورة بعد الثورة. من يعني يسعى في طريق مصلحة الوطن ومن يسعى للخلف. انتبه انتبه، هناك من يسعى بالثورة إلى الخلف، وهناك من يسعى بمصلحة المواطن البسيط إلى الخلف. فيه وصايا من كل الأنواع على فكر المواطن المصري ما زالت مستمرة. كنا زمان وإحنا بنسمع من النظام اللي فات السابق إن لا الشعب، لا اعملوا له الحتة دي لأنه ما يقدرش على كده،
صحيح
ما يقدرش على الديمقراطية. الشعب لا احجبوا عنه كذا لأنه لا يستطيع التقييم. كان صفت الشريف يقول كده، وكان أنس الفقي يقول ذلك، وكان أحمد نظيف يقول ذلك. وأنا لو أحب أن أتحدث عن العصر السابق على فكرة كتير، حتى عشان يعني ما تبقاش عنترة في نظر البعض كما يتهمون الكثير ممن يتحدثون عن النظام السابق. فيعني بغض النظر الإعلام، الإعلام تطور بشكل الناس دي مش فاهمة، مش فاهمة بطريقتها دي، تبقى مش فاهمة الإعلام وصل لفين. الجزيرة حين منع عنها البث في من التحرير ومنع مراسلوها من أداء وظيفتهم، ما هو بيقولوا ايه الازمات يعني بيقولوا وقت الازمات
يصنع
الرجال. يعني وقت الازمات ده يصنع الرجال، ما ولد خالد بن الوليد الا في مؤتة. ولا ايه انت ادرى مني في الحاجات دي؟
لا البركه فيك، اتفضل.
خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ولدت بطولته في مؤتة.
نعم.
حين استشهد الثلاثه الاول الذين رشحهم النبي صلى الله عليه وسلم فافرزت الازمه خالد بن الوليد. ففي الثورة في ميدان التحرير حين منعت الجزيرة من المراسلون من أداء واجبهم وأداء وظيفتهم التي كان القناة الوحيدة التي كانت تنقل الحقيقة واللي كان الناس بتنظر إليها أنها إثارة للفتن، يقول لك يا أخي الجزيرة دي بتجيب جمالين ثلاثة وحصان وتقول لك حاجة اسمها موقعة الجمل. طب هي طلعت موقعة الجمل هي أخطر ما في الثورة. يبقى مين اللي كان على حق؟
هي الى الان والى الان وعلامات الاستفهام توجه نحو قناه الجزيره، سواء الجزيره العامه او الجزيره مباشر مصر، وما زال هناك برضو من يعني يطعن في المصداقيه الكامله للقناه، ولعلك يعني تلتقي بمن يقول لك مثل هذا الكلام.
هذا صحيح فعلا، وعلى فكره احنا لا ننزعج من النقد، وحتى لو حد اتهمنا مش مشكله، لن يجتمع عليك الناس كلهم يعني، لكن احنا بقدر الامكان عايزين الحجه بالحجه. يا اخي اتهمني ان انا يعني خرجت عن القيم والاخلاقيات وخرجت عن مصلحه الوطن، ولكن لا تتهمني جزافا او لا يعني تستخدم معي اسلوب بشكل معين وانت تضمر لي تهمه اخرى او شكل اخر. بمعنى يعني اللي حصل مع الجزيره مباشر مصر ما تقوليش ان هو اجراءات. يعني احنا النهارده كان عندنا اجتماع في الجزيره مباشر مصر، كان من حقنا كموظفين وكعاملين في قناه الجزيره احنا نسال ادارتنا هل فعلا كنتم قصرتم او كنتم مقصرين في الفتره الماضيه. الناس على درجه من الشفافيه عاليه جدا حتى جوه المؤسسه. لا يضرني يعني ان انا اعترف ان انا غلطان، بس فعلا المؤسسه مش غلطانه. المؤسسه من شهر 4 من شهر ابريل بتقدم كل الاجراءات والاوراق المطلوبه، تقوم لما تروح تقدم يقولوا لهم احنا مدينكم حق البس، معقول مش هنوافق لكم على شويه ورق؟ اذا كنا احنا مدينكم يا جزيره حق البس والظهور على الناس مباشره ونقل الاحداث من الشارع، ما تشغلوش بالكم بالاوراق لان الاوراق سياتي وقتها. كلام حلو بس لكنه ايه قلبه علينا كان امر من الصبر. صح يعني هو يعني
طيب انتوا بداتوا تاخدوا اجراءات رسميه جديده يا استاذ ايمن؟
احنا بالفعل بدانا يعني ان شاء الله يعني، ودايما قناه الحكمه سباقه في انها يعني تتابع كل كلمه حق وكل صوت حق. احنا بالفعل النهارده كان في كما تعلم وقفه في نقابه الصحفيين الاحتجاج. كان في الاحتفال النهارده من مجلس امناء الثوره الذي تحدثنا عنه، وبكره ان شاء الله في استكمال لبقيه الاوراق التي يزعمون انها معطله للاجراءات. يعني تخيل مثلا لما يجي رئيس هيئه الاستعلامات يطلب من مدير المكتب احمد زين يقول له اصل انت ما جبتش السيره الذاتيه بتاعتك. يا اخي يكلمني بالعقل يعني، يعني يا اخي قول لي حاجه حجه اصدقها. يعني لما تيجي تحاربني او تيجي ترفضني ارفضني بالحجه حتى لو انا غلطان، خلاص يبقى انت انتصرت عليا.
نعم. طيب الوقفه اللي عند نقاط الصحفيين في اخبار
ان شاء الله، الاوراق غدا ان شاء الله ستقدم الى الجهات المختصه، وهو ليس للمره، وهي ليست للمره الاولى. لا، هي مقدمه قبل ذلك وكانت ترجع باسباب بسببهم، ثم ستستكمل هذه الاجراءات البسيطه جدا لكن بحضور الصحفيين هذه المره.
كشهود يعني ولا ايه؟
نعم، يكون شهود عيان بعد ذلك، لان في كلام كتير مش صح بيصرح به المسؤولون، وده ما هو الا يعني استدعاء لصوره من صور النظام السابق. انه كان دايما يرمي لك حاجه وهو يقصد حاجه تانية خالص.
صحيح.
يا اخي انت عايز تقفلني عشان انت هتعمل قناه اخباريه جديده؟ يا عم اقفلني، محدش هيقول لك لا، بس قول عشان كده، قول لا نسمح بقناه اخباريه غير القنوات التلفزيون المصري. عايز تفتح قناه لقطاع خاص تبع رجل اعمال انت بتحبه؟
اون تي في.
وما انتش عاجبنا واحنا مش عاجبينك.
اون تي في لايف عشان تحل محل الجزيره مباشر مصر.
الله ينور عليك بقى، يعني انت عايز تعمل كده قول خليك جريء، خليك
بس المشاهد يا استاذ ايمن، المشاهد عنده احساس الصدق والمصداقيه، يستحيل المشاهد خاصه المسلم يعني يتبع قناة زي اون تي في لايف بتمويل سويرس الذي يهاجم الإسلام ورموز الإسلام ويسخر من اللحية والنقاب إلى آخره، ويترك مثلا الجزيرة مباشر مصر.
وهذا هو الرهان يا دكتور وسام.
نعم، شكرا جزيلا.
الذي نراهن عليه المواطن المصري الذي تغير وسيظل متغيرا للأفضل إن شاء الله.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أخي الحبيب أستاذ أيمن عزام، متحدثا عن قناة الجزيرة مباشر مصر، مع كل التوفيق، مع كل الأمنيات بالتوفيق. النهاردة كان دور القضاء والمجتمع المدني، انعقدوا ندوة في جامعة القاهرة في مبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان دور القضاء والمجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات، وذلك لضمان انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى برلمان يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصري. كاميرا الحكمة كانت هناك ونقلت لنا هذا التقرير.
تحت عنوان دور القضاء والمجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات، عقدت اليوم ندوة بمبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة المبادئ العامة التي تحكم الانتخابات القادمة. وتم خلال الندوة مناقشة السبل والوسائل المختلفة التي تضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى برلمان يعبر تعبيرا صادقا عن الأمة. كما تمت مناقشة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة خلال الانتخابات، وما يجب أن تقوم به تلك الوسائل لضمان نقل أمين وحيادي. كما تجدر الإشارة إلى أن الندوة قد تطرقت إلى ما كان يحدث من تزوير ممنهج وفقا لسياسة النظام السابق من خلال الضغط على القضاء، مؤكدين ضرورة وضع قوانين تضمن عدم تكرار هذا التزوير خلال الانتخابات القادمة.
معنا على الهاتف الآن للتعليق عن هذه الندوة دور القضاء والمجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات دكتور سعد الدين إبراهيم. السلام عليكم دكتور سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
رأي حضرتك يعني الندوة في هذا التوقيت توقيت يعتبر توقيت استراتيجي لقرب الانتخابات، أم أنك تعتقد أن موعد الانتخابات قد يتأخر بسبب حالات الانفلات الأمني التي تحدث في المجتمع؟
لا، سواء يعني تأخرت الانتخابات وبالفعل ستتأخر، ستكون في 15 نوفمبر طبقا لآخر الأخبار، لكن في كل الأحوال الندوة كانت بترسي قواعد ومبادئ عامة لدور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، وهذا دور من المهم جدا أن نلقي عليه كل أهمية كبيرة، وخاصة إذا كانت المجلس العسكري صرح بأنه لن يسمح بالرأي. طبعا ده خاطئ، لكن في نفس الوقت حتى في حالة عدم وجود رقابة دولية فالمجتمع المدني المصري سيحاول ملء هذا الفراغ وسيراقب، وستكون رقابته هي خطوة أخرى في تدعيم مسيرة الديمقراطية وفي تعميق كل المبادئ والقيم اللي حاولت ثورة 25 يناير أن ترسيها.
دكتور سعد، كنت المفروض الحديث اليوم عن وضع قواعد عامة معلومة للجميع بشأن تنظيم الانتخابات، هل الندوة فعلا اليوم خرجت بهذه القواعد، وكيف ستصل هذه القواعد إلى عموم الشعب اللي يفهموها؟
يعني أولا ما الندوة واحدة لمدة ساعتين أو ثلاثة لا تكفي لبلورة كل هذه القواعد،
لا.
ولكن تبلورت مجموعة لا بأس بها من القواعد، واتفق في نهاية الندوة على أن يستكمل الحوار، وأنه يبقى فيه ندوة أخرى أو اجتماع آخر لمزيد من الإضافات. وطبعا هذا موضوع لابد أن تشارك فيه مجموعات أخرى إلى جانب المجموعة الموفقة اللي كانت موجودة النهاردة، إنما أكيد كان فيه غياب واضح في الندوة للأحزاب السياسية. وكان أحد اقتراحاتي أنه الاجتماع القادم لابد أن تدعى له الأحزاب السياسية، ويترك لمن يريد أن لا يأتي أن لا يأتي، إنما على خلي بقى احنا عملنا يعني ممثلين المجتمع المدني عملنا الواجب اللي علينا، إن احنا دعينا كل من يهمهم الأمر للمشاركة في مثل هذا الحوار الوطني الهام.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد الدين إبراهيم، متحدثا عن ندوة دور القضاء في الانتخابات. في خبر وفيديو منتشرين على الانترنت ان في شائعات قوية بتقول ان اقتراب نهاية العالم بحدوث اقوى زلزال في تاريخ البشرية يوم 26/9/2011. اللي ساعد في انتشار الاشاعة دي يعني بروفيسور امريكي يتحدث من خلال يعني ملف فيديو بيشرح فيه كده عن مذنب صغير اكتشفه رائد فضاء روسي عام 2010. هذا المذنب يدور حول الشمس دورة كاملة كل 10,000 سنة ليكمل دورة واحدة فقط، وبيقول يعني ان في احتمال كبير ان يحدث اصطدام بين هذا المذنب مع كوكب الارض. هنشوف هذا الفيديو ونعود الى الدكتور حسني حمدان استاذ ورئيس قسم الجيولوجيا في جامعة المنصورة يحدثنا عن هذا التقرير.
خوف كبير انتاب الناس في مختلف بلدان العالم بعد تردد شائعات قوية خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت. هذه الشائعات تنذر باقتراب نهاية العالم نتيجة لأقوى زلزال في تاريخ البشرية والمتوقع حدوثه في 26 سبتمبر المقبل. وقد عززت تلك الشائعات انتشار فيديو مخيف لبروفيسور أمريكي يوضح من خلاله وجود مذنب صغير يدعى مذنب إلينين، قد اكتشفه رائد فضاء روسي عام 2010، مؤكدا أن هذا المذنب يدور حول الشمس دورة كاملة كل 10,000 سنة ليكمل دورة واحدة فقط. إلا أن عديدا من علماء الفلك قد نفوا صحة تلك الشائعات التي تتحدث عن تأثيرات زلزالية مدمرة للمذنب إلينين، واصفين تلك الشائعات بأنها ضرب من الخيال. ولكن رغم هذا النفي من قبل علماء الفلك إلا أن الخوف ما زال يسيطر على الكثيرين.
عدنا إليكم لنتحدث مع الأستاذ الدكتور حسني حمدان أستاذ رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة. السلام عليكم دكتور حسني. السلام عليكم دكتور حسني. إيه يا أستاذ جمال؟ طيب عاود الاتصال. القضاء العسكري بيحيل 10 متهمين بالاعتداء على مأمور قسم بولاء إلى النيابة العامة. أحال رئيس هيئة القضاء العسكري اللي هو عادل مرسي اليوم السبت 10 من المتهمين إلى النيابة العامة في أحداث التعدي على مأمور قسم شرطة بولاء الدكرور والاستيلاء على الأسلحة الخاصة بالقسم. القضاء الإداري تفصل في إبعاد القيادات العمالية اللي هم الفلول عن الاتحاد في 9 أكتوبر. معنا دكتور حسني حمدان الآن. السلام عليكم دكتور حسني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك.
احنا عايزين نوضح الحقيقة للناس فيما انتشر على الانترنت من وجود مذنب صغير قد يؤدي إلى أقوى زلزال في التاريخ، مما كما يقولون يعني يؤدي إلى اقتراب نهاية العالم.
نعم أخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين الكرام.
الله يبارك.
حقيقة أخي كريم، أنا هذا السؤال يتردد من حين آخر، وأنا أعجب في أمة إسلامية أو بين المسلمين أن يستمع إلى تلك الخيالات. لسبب، نحن نعرف جيدا كمسلمين نهاية العالم، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أراد من صره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ بسورة المرسلات وسورة التكوير. إذا نحن نعرف تماما كيف ينتهي العالم، ونعرف أنه يوم تبدل الأرض والسماوات، ونعرف يوم تسير الجبال. فما تيجي تقول لي نهاية العالم سنة 2012 2013 أي رقم، الحقيقة أنا أجد نفسي كمسلم غير قابل لهذه الفكرة تماما. ده أنا بكلمك على المستوى العقائدي. لأنه كأنك تقول لي في شهر، وأنا طبعا اطلعت على الإنترنت حول هذا الموضوع في 2011 أو 2012 في 9/11 أو في كذا ستقوم تنتهي العالم. السؤال استنادا على ايه؟ استنادا على ان فيه عالم روسي اعتقد اسمه الكسندر، قال هو اكتشف مذنب، والمذنب اسمه اي لينين. حتى لو وقت لاحظ الاسم فيه، الاسم فيه لينين ولينين له مفهوم، لكن ده مش مهم، ان فيه اسم مذنب اسمه لينين. وبالتالي قال ان هذا المذنب الكشف ده كان في 2010 وقال في نوفمبر 2011 سوف يكون هذا التاريخ المتوقع لأن يضرب هذا المذنب الأرض. أولا لكي يضرب مذنب الأرض كما يقول الأمريكان نحتاج إلى 5 سنوات في رصد دائم. الكشف ده اكتشفوه 2010، نحتاج إلى رصد دائم لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات إن تأكد أنه سوف تحدث الضربة فليس علينا إلا أن نقول باي باي، يعني نودع بعضنا بعض. السؤال يبدو لخطورة هذا الموضوع، وكيف خصصت مجموعة من العلماء لدراسة هذا الموضوع؟ ليه؟ ليس لأهمية الحدث، خد خطرة حضرتك، ولكن لأهمية الزخم الشعبي والتردد في الإعلام حول هذا الحدث. فاجتمعوا، ومن ضمن اللي قالوه، اللي حب أطمن الناس يعني اللي قالوا أن هذا المذنب القطر بتاعه من 3-5 كيلو، وده يعني حجمه صغير بالنسبة لأحجام المذنبات، فلا تستطيع أن تقضي حتى لو ضربت الأرض، فلا تستطيع أن تنهي الحياة على الأرض نهاية تام. 2، قالوا أن أقرب مسافة للأرض تعادل 90 مرة المسافة بين الشمس وبين الأرض والقمر. يعني معنى الصحيح الخطر يأتي إزاي؟ أن يقترب إلى الأرض. بيقولوا هذا أقرب مكان سيصل هذا المذنب إلى الأرض، المسافة بين القمر والأرض 90 مرة، اضرب 90 في حوالي 250,000 كيلو، اللي هي المسافة أو في 300,000 كيلو. يبقى معناه أنه حتى لو اقترب من الأرض هيبقى بعيد عن التأثير المباشر للأرض. والآخر الحقيقة العلماء اللي بيقولوا اللي ليس من المتوقع، علماء ناسا، بتكلم عن ناسا، علماء ناسا قالوا هذا ليس، لن تكون نهاية العالم بهذا التاريخ المحدد. وأنا من عندي أقول أنه احتمال أن تحدث ضربة بكوكب الأرض احتمال قائم، إنما أن تتنبأ وبتاريخ كذا في يوم كذا أو في شهر كذا، الحقيقة أنا بعتبر دي أقرب إلى التنجيم.
صحيح.
من علم الفلك.
وهل هل تعتقد دكتور حسني أن هذا أمر يراد إشغال الناس مثلا بقضية مثل هذه؟
أنا أقول لحضرتك،
نعم،
هو يراد ولسبب. علشان جه الخبر اللي اكتشف اللي هو ألكسندر، وله موقع اسمه ألكسندر ويب سايت، يمكن عشان روسي والأمريكاني لازال برضو عندهم حساسيات
من اي. لكن انا بستعجب غريب قوي، ليه مفيش تركيز على ان العالم سينتهي في 21 مايو 2011؟ لو دخلت على جميع شبكات الانترنت هتلاقي ان كان في نبوءه اتعرف على حسابات من الانجيل، من البايبل، من الكتاب المقدس، وقالوا ان في هناك يعني شاهد في سفر التثنيه بيقول ان هيحصل نهايه للعالم في 21 مايو 2011. خد بال حضرتك، سجل عندك دي الرساله دي. هنحتاج احنا كمسلمين الشهر الجاي. انا اقول يسالونك عن الساعه في ايان مرساها ان انت من ذكراها، ويسالونك عن الساعه في حسي عنها. يعني شيء غريب، فما تيجي تقول لي الكون هينتهي، او اسالك سؤال يعني ركز حضرتك، ان سوف ياتي شهر 11 اللي هو بيقول 21 سبتمبر او 6 احنا في شهر سبتمبر نوفمبر، سوف ياتي هذا الشهر ولا يحدث الذي يقال، وساعتها نقول هي الشمس كورت، النجوم الكواكب انتشرت، هي النجوم انكدرت، هي البحر انفجرت، هي الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، هي زلزله الساعه قامت، ساعتها نقول لن يحدث شيء من هذا. ده بالنسبه للقران.
نعم.
هي الشمس طلعت من مشرقها، فانا شايف ان هذا ربما شيء يراد، عالم بيشهد ربيع ثورات عربيه، ثوره في مصر، نسال الله تبارك وتعالى ان يتم لها النجاح وان ينعم الخير على مصر، وثوره في ليبيا قد خرجت على الطغاه، وثوره
طيب في دكتور حسني معلش انا اسف للمقاطعه، لكن لو قلنا يعني طبعا احنا كمسلمين نسلم يقينا انه لا يوجد موعد محدد لنهايه العالم، لكن فلكيا انا بس بسال، هذا الاقتراب لهذا المذنب حينما يكون على بعد 38% من الكيلو من الارض، الا يؤدي ذلك الى حدوث زلازل قويه مدمره تكون ايضا في اطار علامات نهايه الزمان التي ثبتت في السنه؟ لان يعني ذكر لينين ان
الصوره قامت كلها، لكن بقول اذا كانت من الوكاله ناسا كلها بتقول هذا الكوكب في اقرب نقطه يقترب فيها من الارض ستكون هناك مسافة 90 مسافة ما بين الأرض والقمر، يعني معناها 90 في 300,000 كيلو، يعني مسافة كبيرة. ثم إن دائما مؤكدا ما يكون هناك تنبؤات ثم لا تقع تلك التنبؤات على بنادا على حسابات، والحسابات لما تعدلت على فكرة بدل ما كانت 2011 في تعديل في الحسابات وتبقى 2012. وبعدين خد بال حضرتك هذا التنبؤ تجده في 2036 في تنبؤ ان واحد اسمه ميشيل برينر بيقول نظر في 2015 ان هيحصل 2036 2082. يا سيد عزيز العالم الامريكاني شوميكر اللي سمي المذنب شوميكر على اسمه يتوقع انه قد خرج من مدار الكويتبة 1000 جسم كوكبي دخلوا في مجال الارض، فاحتمال أن يضرب كوكب أو كويكب أو جسم سماوي الأرض احتمال قائم. ده ما نقدرش نقول أنه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وضم أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. عشان كده التوقع في هذا الكوكب أنه يؤثر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أقصد الاحتمال أن تأتي وتقول نهاية العالم ستكون، أنا أقول لك كده لماذا لم ينتهي العالم في 21 مايو كما قلتم من قبل؟
نعم. شكرا جزيلا لك يا دكتور حسني حمدان على كل هذا التوضيح، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ولعل مثل هذه الأمور تذكر يعني كل موحد بالله، تذكره بوجوب الإيمان بالغيب ووجوب الاستعداد للرحيل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. موضوع آخر مهم جدا وخطير وغريب وهضع عليه علامات استفهام ساخنة. أول مؤتمر صوفي عالمي برئاسة مين؟ برئاسة شيخ الأزهر، يناقش الإصلاح بمشاركة مين؟ بمشاركة البوطي ومين كمان؟ والجفري وبنبية ومفتي الجمهورية. هقول تاني عشان الأسماء. مؤتمر صوفي عالمي أول مرة يتعمل يترأسه شيخ الأزهر. ده هذا يعتبر إعلان أن الصوفية هي المنهج المعتمد لدى الأزهر، وهذا طبعا تجاوز لكل الشرفاء وأهل السنة والجماعة اللي في الأزهر، واعتماد منهج الصوفية منهج لهم يعني. ثم إن هذا المؤتمر يستضيف البوطي بعد كل ما قاله في حق الإسلام وما يقول على بشار الأسد إذا سقط سقط الإسلام، ومعه الجفري القبوري المعروف الذي ظل يبكي كالنساء على مبارك وبنبية ومفتي الجمهورية. طيب أنا هسكت أنا علشان هذا المؤتمر هيكون يوم 24 إلى 26 سبتمبر في مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر بالقاهرة. أنا هسكت وهترك المجال للدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر ليعلق على هذا الخبر. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، وكنت أحب أستضيفك في خبر آخر يعني، لكن لعلك سمعت معي أول مؤتمر صوفي عالمي سيكون يوم 24 سبتمبر في القاهرة برئاسة شيخ الأزهر ومشاركة البوطي والجفري وبنبية ومفتي الجمهورية. تعليق حضرتك.
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وهذا الذي أسمعه جديدا علي، فمعلوم أن شيخ الأزهري قطب من أقطاب التصوف، وكذا مفتي مصر قطب من أقطاب التصوف، وإن كان شيخ الأزهري معلوم أنه صاحب طريقة وأبوه كان شيخا لهذه الطريقة، وكان ينتظر أن يكون هو الشيخ بعد أبيه، ولكن شغل بالفتية، فأما هذا الطريقة أخوه دونه، الصوفية تسري في دمه هو المفتي. الفكر الصوفي في الأزهر منتشر بنسبة تتخطى 70%، هذا لا مجال لتكذيبه ولا لأن نكذب على أنفسه، لكن القضية من وجه نظري تتلخص في الآتي. قضية أن شيخ الأزهر لا يمثل نفسه، وأن مفتي مصر لا يمثل نفسه.
طبعا
الأزهر معروف بوصيات وسطيته واتجاهه السليم. الأزهر فيه مشكلة كنا نتحدث فيها، المشكلتان المذهبية، تشدد الطالب بالمذهب على حساب النص قال الله قال الرسول أو على حساب الراجح. المشكلة الثانية يدرسون معتقد أشاعرة لأبنائهم على أنه معتقد أهل السنة والجماعة، وقد كنا صغارا في محطة الثانوي في مادة التوحيد أو العقيدة كنا ندرس هذا على أنه معتقد أهل السنة والجماعة، لكن تصوف أن يكون رمزا للأزهري فهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، لأننا أزهريون سلفيون نسأل الله أن نموت على المعتقد السليم وهو معتقد سلفي أهل السنة والجماعة. وهذا الذي يحدث تحت رعاية من أمريكا، فمنذ شهور قلائل قبل الثورة أمريكا رعت مثل هذا المؤتمر وأرسلت إليه أموالا طائلة، فأمريكا تدعم كل ما يبعد الناس عن الإسلام الحقيقي عن الإسلام العملي، يريدون إسلاما منزوع الأحكام، يريدون إسلاما بلا نكهة ولا رائحة ولا طعم، يريدون إسلاما يجعلك تهز جسمك، يجعلك تذكر الله ذكرا ما أنزل الله به من سلطان، جعلك لا تبحث في الجهاد ولا في العزة ولا في الكرامة ولا في استرداد الأوطان، جعلك تختبئ داخل مسجد تحت مسمى العبادة، والعبادة الحقيقية منه بريئة. أذكر مثالا عجيبا مضحكا مبكيا، والإنسان لما تحدث مصيبة ويضحك فالمعنى أن المصيبة ساقت الحد، قالوا شر الكد ما يضحك.
صحيح.
وزير من وزراء فرنسا لقي وزير الأوقاف وكان في بعض احتفالات الطرق الصوفية، فرأى الرجل هذا الهز وهذا العبث تحت مسمى احتفالات صوفية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ يسأل وزير الأوقاف المصري بيقول له ما هذا؟ الوزير يقول له طريقة أحمدية، طريقة رقشبندية، طريقة حكمية تحارب الإسلام والمسلمين. قال له يا حبيبي هؤلاء أتباع محمد، عاوز يلخص المعنى مش هستوعب
87 طريقة صوفية معتمدة في مصر. قال له هؤلاء يتبع محمد. تخيل حضرتك كان رد الوزير قال لكن محمد كان رجلا عاقلا. إشارة إلى أن هذا الذي يحدث لا يصدر من عقلاء لهم صلة بالواقع. فأنا من هنا أعلن كأستاذ في جامعة الأزهر رفضي لصبغ الأزهر بالصبغة الصوفية. فالأزهر له خصوصيته ولا يحل لشيخ الأزهر ولا لمفتي مصر أن يتكلم عن نفسه بلسان الأزهر. لنا يحل لنا أن نتكلم عن الأزهري ولا يحل لواحد فينا أن يقول أنا الأزهر أو أنا أمثل الأزهر. وأعود هنا للتذكير أن التوأم بين الصوفية وبين الشيعة يتجاوز نسبة 60-70%. فالتصوف انتشاره في مصر مدخل قريب جدا يستطيع الشيعة أن يدخلوا منه إلى المتصوفة باستقطابهم إلى الفكر الشيعي عن طريق حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمغالاة فيهم التي يتفق معهم الصوفية بنسبة 100% وإن كانوا يخالفونهم في كبائر معتقداتهم الشركية في تفسير الصحابة والقول بتحريف القرآن واتهام أم المؤمنين بما برأها الله منه. لكن نقول المغالاة في هذا الباب جعلهم قريبين جدا من أن يتشيعوا وليس بعيد وليس بغريب وليس اعتباطا إن المفتي أول امبارح أو من كم يوم كان قاعد مع قيادات من إيران بدعوا إلى التقريب بين الشيعة وبين السنة. ويوم الأربعاء الماضي اتصلوا بي قناة الحافظ لأجري مداخلة مع الدكتور الهلباوي رمز من رموز الإخوان عن عنوان بين الشيعة والسنة بيقولوا لي ما رأيه. فقلت بالنص ما أتمنى أن أعيده هنا إلى أهميته. قلت يا فضيلة الدكتور سل أئمتك وآياتك في إيران عن الآتي وسل كل عاقل من المنتسبين للعلم الشرعي من يدعي أن القرآن حرف وذهب ثلثاه ولم يبق إلا ثلثه من يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا الذي برأها الله منه من يتهم عموم الصحابة بالكفر والردة عدا أربعة من يتهم عموم الصحابة باتهام بظلم علي وتولية الأمر لأبي بكر رغما عن أرض وإرادة الله وإرادة رسوله وأكررها إرادة الله وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب هذه المناكير الكفرية الشركية لا يسعنا معهم فإنا نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. سل أي عالم من علماء مصر وقل له من قال ذلك أسعك أن تقول إنه مسلم. الإجابة من يقول ذلك ليس مسلما. سلهم إن تبرأوا من هذا وأعلنوا عن هذا وبينوا أنهم يعلمون أبنائهم في مدرسهم نقيض هذا ويدعون في مساجدهم لنقيض هذا ويتبرؤون من هذا الممكن أن نتحدث عن التقارب. فإن ثبت أن هذا معتقد راسخ لهم فالتقارب بينهم كرر وأختم إن الأزهر ليس ملكا لشيخ الأزهر وليس ملكا لمفتي مصر. وهم حينما يتحدثون يسألهم أن يتحدثوا بأسمائهم ويمثلون أنفسهم لا يمثلون الأزهر. يسأل الله أن يسر لأمتنا أمر رشد.
طيب دكتور محمود
في عقائد المسلمين
نعم هل تتوقع أنت ومن معك من شرفاء الأزهر أن يكون لكم وقفة مثلا لمنع مثل هذا المؤتمر؟
والله منع المؤتمر صعب يعني لا أحب الأحلام وإنما كذب الحقائق وليقظة.
نعم
منع المؤتمر صعب لكن ان احنا يكون لينا رد فعل بالرفض او اعلان ممكن. انا ممكن اتصل ببعض الاخوه الافاضل.
طيب ارجو على الاقل ان يكون هناك بيان شديد اللهجه شويه من اساتذه الازهر انهم يرفضون ان يتحدث عنهم بهذه الطريقه.
قد يكون قريبا هناك بيان لكن ان احنا نصل الى القدره على وقف المؤتمر اعتقد ان هذا.
طيب يعني عايز اسال حضرتك أو أقول لحضرتك خبر آخر في سياق آخر. الشيخ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى يناشد الأمة الإسلامية التصدي لجماعات يهودية تنوي اقتحام المسجد الأقصى غدا الأحد. تعليق حضرتك.
جماعات يهودية تقتحم المسجد الأقصى غدا؟
نعم.
والله هذا الذي ينبغي أن ينشر وأن يعلمه كل المسلمين ليتحركوا.
نعم، الخبر من وكالات أنباء الشرق الأوسط ومنتشر يعني.
أنا طريح الفراش عندي ازدراج غضروفي بقالي فترة،
شفاكم الله،
يمكن لا أتابع إلا قليلا، فأنا لا علم لي، أما إذا انتشر الأمر فهذا الذي يستحق الحركة من المسلمين كبار صغارا قادة ومقودين علماء ومتعلمين، لأن الله قال انفروا خفافا وثقالا، قال المفسرون ما ترك الله عذرا لأحد، فهذا الذي يجب أن تلتفت إليه الأمة. ولعل من التوافق غير المقبول أن يكون المؤتمر الصوفي مع هذا التوقيت يكون صرفا للإخوة عن الواجب الحقيقي وهو حماية الأقصى الذي هو رمز من رموز الإسلام. بعدما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه عزنت الوصاية الإسلامية عليه وأصبح إرثا إسلاميا يجب على كل المسلمين قادة ومقودين أن يحرصوا على استرجاعه، فإن صلاح الدين ما عرف النوم ولا ذاق طعم النوم إلا بعدما استرد الأقصى. نسأل الله أن يهده إلينا وأن يكتب لنا صلاة فيه وشهادة على أعتابه، إنه لذلك القادر عليه. وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر. أخيرا عربيا، المجلس الانتقالي الليبي يتعهد بمسح السجون بحثا عن المصريين المحتجزين. أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية تطلع مصر لسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين المصريين في ليبيا ارتباطا بأحداث الثورة الليبية، سواء من تم احتجازهم على يد سلطات المجلس الانتقالي الليبي أو من قبل قوات القذافي. وقال المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو حرص خلال مباحثاته في العاصمة طرابلس مع محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي على إثارة ملف كافة المحتجزين المصريين في ليبيا بما فيهم الصيادين المقبوض عليهم منذ فترة نتيجة دخولهم المياه الإقليمية بدون ترخيص. استشهاد 11 سوريا وإصابة 11 آخرين في جرائم لقوات بشار الأسد. التلفزيون السوري يبث اعترافات المقدم حسين هرموش المنشق عن الجيش السوري، والمعارضة السورية ترجح خطفه في تركيا وإعادته إلى دمشق بالقوة. نسأل الله عز وجل أن نرى آية في بشار الأسد عما قريب، وينضم إلى من هلكوا فيصبح من ضمن الهالكين من أولئك الطغاة والبغين. معنا حد من ليبيا، مين معايا اسمه ايه؟ أستاذ ياسين السملوطي من الناشط السياسي من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ ياسين السملوسي أهلا ومرحبا بك.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أخبارك يا دكتور؟
الحمد لله، أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
الله يخليك.
احنا كنا بنقرأ خبر عن المجلس الانتقالي الليبي بيتعهد بمسح السجون بحثا عن المصريين المحتجزين، ما الجديد في هذا الشأن؟
الجديد في هذا الشأن بمشيئة الله تعالى، نحن الآن في هذه المرحلة نقوم بتطويق المناطق التابعة لمعمر القذافي والخاصة بمرتزقة التابعين له من أفريقيا، والذين يحتجزوا العديد من العائلات الليبية والعديد من المصريين الموجودين في ليبيا. فمنذ الوهلة الأولى أشاعت كتائبه وفي إعلامه الضال والمضلل أن الثوار هم الذين يحتجزون البحارة المصريين، ولكن هذا خطأ، لأن الثوار الليبيين يحترمون الشعب المصري لأبعد حدود، ولا سيما فيها بعد أن قامت الثورتين 25 يناير و17 فبراير. وبمشيئة الله تعالى وبمشيئة الله سوف تعلمون الجديد في القريب العاجل عن الأخوة البحارة المصريين الموجودين في ليبيا بإذن الله تعالى.
طيب، في انتظار أن تخبرنا بكل ما هو جديد عن إخواننا المصريين، وأيضا أن تطمئننا على إخواننا الليبيين بعد الثورة. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر مشاهدينا، وهذه هي فقرة الأخبار قد انتهت. ننتظر قليلا ثم نبدأ فقرتنا الحوارية بعد فاصل قصير حول مذبحة صبرا وشاتيلة، أرجو أن تكونوا معنا.
ودحال المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أمنت بالملايين.
كانت إسرائيل تعرف أن الانتقام كان أكثر من مجرد كلمة تفوه بها يمينيون عقب اغتيال الرئيس المنتخب. كان إيتان قد اجتمع مع قادة ميليشيا القوات المسعرة برغبة جامحة لديهم في الانتقام. كانت واشنطن قد تعهدت بحماية اللاجئين الفلسطينيين عقب انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، إلا أن انسحاب القوات المتعددة الجنسية قبل الأوان ترك الفلسطينيين دون حماية. بدأ التحضير لاقتحام مخيم صبرا وشاتيلة باجتماع عقد في المجلس الحربي التابع لميليشيا القوات اللبنانية. في 6:00 PM السادس عشر من أيلول سبتمبر من عام 1982 أدخل الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 من عناصر ميليشيا القوات اللبنانية إلى مخيم صبرا وشتيلة في عملية قالت إسرائيل لاحقا إنها كانت ترمي إلى تطهير المخيم من نحو 2000 مقاتل فلسطيني تركهم ياسر عرفات. كانت هذه المقولة عارية تماما عن الصحة. يقتادون السكان إلى خارج منازلهم ليجهزوا عليهم. استمرت المجزرة حتى 8:00 PM السبت 18 أيلول سبتمبر، أي أكثر من 36 ساعة. نفد صبر القتلة، دوى صوت انفجار الطلقات على الصراخ وامتزج برائحة البارود والدماء. وفي صبرا وشاتيلة انتهكت الأعراض.
من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. فأبي يتمدد فوق الأرض بعرض الوطن وطول النهر، بين العينين تنام القدس وفي فمه قرآن الفجر. أقدام أبي فوق الطاغوت وصدر أبي أمواج البحر، لمحوه كثيرا في عكا بين الأطفال يبيع الصبر. في غزة قال لمن رحلوا إن هان الأقصى يهون العمر. نبتت أشياء بقبر أبي، بعض الزيتون ومئذنة وحديقة زهر. في عين أبي ظهرت في الليل بحيرة عطر. من قلب أبي نبتت كالمارد كتلة صخر، تساقط منها أحجار في لون القهر. الصخرة تحمل عند الليل فتنجب حجرا عند الفجر، وتنجب آخر عند الظهر، وتنجب ثالث عند العصر. أحجار الصخرة مثل النهر تتدفق فوق الأرض بعرض الوطن وطول القبر. ومضيت أطوف بقبر أبي، يده تمتد وتحضنني، يهمس في أذني: يا ولدي أعرفت السر، أعرفت السر، يا ولدي أعرفت السر، يا ولدي. حجر من قبري يا ولدي سيكون نهاية عصر القهر. لا تتعب نفسك يا ولدي، في قبري كنز من أسرار. فالوحش الكاسر يتهاوى تحت الأحجار، عصر الجبناء وعار القتلة يتوارى خلف الإعصار. خدعونا زمنا يا ولدي بالوطن القادم بالأشعار. لن يطلع صبح للجبناء، لن ينبت نهر في الصحراء، لن يرجع وطن في الحانات بأيدي السفلة والعملاء. لن يكبر حلم فوق القدس وعين القدس يمزقها بطش السفهاء. لا تترك أرضك يا ولدي لكلاب الصيد وللغوغاء. أطلق أحجارك كالطوفان بقلب القدس وفي عكا، واحفر في غزة بحر دماء. اغرس أقدامك فوق الأرض، فلم يرجع في يوم وطن للغرباء. باعونا يوما يا ولدي في كل مزاد. اسأل أرشيف المأجورين وفتش أوراق الجلاد. اسأل أمريكا يا ولدي واسأل أذناب الموساد. إن ثار حريق في الأعماق يثور الكهنة والأوغاد، فتصير النار ظلال رماد. سيجيء إليك الدجالون بأغنية عن فجر سلام. السلم بضاعة محتال وبقايا عهد الأصنام، والسلم العاجز مقبرة وسيوف ظلام. لا تأمن ذئبا يا ولدي أن يحرس طفلا في الأرحام. لن يصبح وكر السفاحين وإن شئنا أبراج حمام. لن ينبت وطن يا ولدي في صدر سجين. لن يرجع حق في أنفاس المخمورين. حجر في كفك يا ولدي سيف لله، فلا تأمن شربوا دم المحرومين. من أكلوا لحم المسجونين، من باعوا يوما قرطبة، من هتكوا عرض فلسطين. فاقطع أذناب الدجالين واهدم أبراج السفاحين، لتعيد صلاح إلى حطين. همس
كانت إسرائيل تعرف أن الانتقام كان أكثر من مجرد كلمة تفوه بها يمينيون عقب اغتيال الرئيس المنتخب. كان إيتان قد اجتمع مع قادة ميليشيا القوات اللبنانية وشعر برغبة جامحة لديهم في الانتقام. واشنطن قد تعهدت بحماية اللاجئين الفلسطينيين عقب انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، إلا أن انسحاب القوات المتعددة الجنسية قبل الأوان ترك الفلسطينيين دون حماية. بدأ التحضير لاقتحام مخيم صبرا وشاتيلة باجتماع عقد في المجلس الحربي التابع لميليشيا القوات اللبنانية. في السادسة من مساء الخميس 16 من أيلول سبتمبر من عام 1982 أدخل الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 من عناصر ميليشيا القوات اللبنانية إلى مخيم صبرا وشتيلة في عملية قالت إسرائيل لاحقا إنها كانت ترمي إلى تطهير المخيم من نحو 2000 مقاتل فلسطيني تركهم ياسر عرفات. كانت هذه المقولة عارية تماما عن الصحة. يقتادون السكان إلى خارج منازلهم ليجهزوا عليهم. استمرت المجزرة حتى 8 من صباح السبت 18 من أيلول سبتمبر، أي أكثر من 36 ساعة. نفد صبر القتلة، دوى صوت انفجار الطلقات على الصراخ وامتزج برائحة البارود والدماء. وفي صبرا وشاتيلة انتهكت الأعراض.
مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك وأثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. هذه كلمات صدح بها أمل دنقل في وجه السادات، فما كان منه إلا أنه صالح، ثم حدثت مذبحة صبرا وشاتيلة. هذه المذبحة المؤلمة التي تفيض علينا ألما كلما تذكرناها، دماء آلاف المسلمين سالت في صمت عربي وإسلامي ودولي رهيب، والحادث كان مهيبا. أشرف كثيرا أن أتذكر هذه المذبحة معكم مع ضيفين كريمين متخصصين في هذا الشأن. أبدأ بمن عن يميني، الأستاذ المهندس أحمد زكريا الباحث المصري في الشؤون الفلسطينية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد ومرحبا. وأتشرف كثيرا باستضافة الأستاذ عبد القادر ياسين المناضل والباحث والمؤرخ الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك، وتشرفت كثيرا بقدومك، جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، كيف تتذكر مذبحة صبرا وشتيلة؟
كنت في بيروت بعد أن طردت من مصر يوم زيارة السادات السيئة الصيت لمصالحة العدو الإسرائيلي في 19/11/77، اعتقلونا وطردونا من مصر. فأقمت في بيروت وحضرت كل أيام الاجتياح وحصار بيروت. في 23/8/1982 بدأت السفن الحلف الأطلنطي، وهذه لها دلالة، تطلع الفدائيين الفلسطينيين من بيروت، إشي على اليونان، إشي على السودان، إشي على الجزائر.
بحجة إيه؟
ده كان الاتفاق بين ياسر عرفات وفيليب حبيب إنه يخرج الفدائيين الفلسطينيين من لبنان مقابل ضمان أمريكي بأن لا يمس أي فلسطيني بسوء. ياسر عرفات كان حسن الظن بعدونا الأمريكي فصدق الفرية.
حسن الظن
طبعا.
لفظة مؤدبة ولا لفظة حقيقية؟
لا، هي لفظة مؤدبة. عشان الراجل مات وبلاش يعني ده. لذلك منشوف انه هو كمان يعني لم يسمح بإلقاء أضواء كافية على مذبحة صبرا وشتيلة، عشان ما يشغبش على الوهم اللي كان عنده ياسر عرفات بأن هناك حلا أمريكيا موعود به ياسر عرفات القضية الفلسطينية. ولم يتبخر هذا الوهم إلا بعد حوالي 8 سنين ليحل محله وهما إسرائيليا. أذكر أنه أنا أقمت في بيروت ومرضيش أطلع مع الفدائيين، لكن العقيد أبو موسى الذي قاد لاحقا انتفاضة ضد عرفات بعت لي إحدى الأخوات تفتش علي في الأماكن اللي أنا كنت أبات فيها، ولقتني بالآخر، قالت لي بقول لك أبو موسى اطلع فورا هناك مذبحة. هذا الكلام كان في 1/9. فأنا أخذت من كل عفشي كيس على السيارات وكانت تطلع أعلى على السفن وطلعت.
ما كانش محدد المذبحة فين بالضبط؟
لا، هو قال لي في مذبحة، ما هو كان يعني في خطين في قيادة المقاومة الفلسطينية، خط يعول كثيرا على الأمريكان ووعودهم الكاذبة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية. شوف بوش قال 2004 بدنا نجيبكم دولة فلسطينية، 2004 قتلوا ياسر عرفات، باراك أوباما قال يعني في سبتمبر أتمنى أنه أجد دولة فلسطينية، هاي هم بقاوموا قاعدين تاخد مقعد، والمقعد هذا زي العلم والنشيد، يعني شيء شكلي، أخذت بالك. لذلك يعني عرفات أياميها لم يثمر هذه المذبحة ولم يلقي عليها الضوء، تفوق كثيرا الهولوكوست اللي بيحكوا عنها وبدون ذنب جنوه. وكما تعلم الشهداء كانوا كتلتهم الأكبر فلسطينيين، لكن في مصريين وسودانيين وسوريين ولبنانيين وعراقيين.
أنا أذكر أيامها كان في صمت إعلامي رهيب من
جائزة الإعلام العربية تحركت ربما متأخرا. أنا أذكر كنت وقتها صبيا يعني ما سمعت بهذه الأنباء إلا من إذاعة البي بي سي.
شوف حكام العرب موزعين ما بين لا يرى لا يسمع لا يتكلم بسبب ضعفه الشديد، وما بين متواطئ مع العدو الإسرائيلي والأمريكي، وما بين شريك والعياذ بالله لهذا العدو ضد أمته. لذلك الأجهزة الإعلامية العربية الرسمية يعني تشتغل بالزر كلها في خدمة أولئك الحكام. الآن الحمد لله في يعني أجهزة إعلام مستقلة، في هامش حرية التعبير اتسع قليلا، إن شاء الله ما يخنقناش، اتسع قليلا وبنقدر يعني نعبر من وقت لآخر، وما كانش في فضائيات أياميها
ولا موبايلات ولا انترنت
ولا موبايلات. كانت لسه ثورة اتصالات ما طلعتش. على كل حال انا وانا في سوريا، لانه منعت ان اعود لمصر لما طرت من بيروت، وانا في سوريا بفتح الراديو واذا بيحكوا عن المذبحة اللي تمت. علمت لاحقا ان النائب الوطني اللبناني المعروف يعني عضو في مجلس النواب ألبير منصور، وهو عضو في قيادة الحركة الوطنية اللبنانية، نما إلى علمه بأن قوات الكتائب اللي هي اسمها القوات اللبنانية بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي العميل لإسرائيل بدهم يقتحموا بيروت وينظموا مذبحة للفلسطينيين، لكنهم سيأتون من الشمال. فالقوات قوات الحركة الوطنية اللبنانية اتجهت إلى الشمال لكنهم أتوا من الجنوب.
طيب أنا هبدأ بس سؤال للأستاذ أحمد وعود لحضرتك مرة أخرى أستاذ عبد القادر. في هذه الأثناء أثناء صبرة وشتيلة يعني التوثيق الإعلامي ربما جاء متأخرا بعض الوقت، كيف ترى هذا التأخر في التوثيق الإعلامي؟ هل نثق الآن فيما بين يدينا من معلومات؟ يعني إلى الآن إحنا بنقول مثلا في التقرير إن عدد القتلى 5000، حضرتك قلت لي لا ما وصلوش 5000 لكنهم يقينا أكثر من 3500. عندنا مشكلة هنا في توثيق الحدث إعلامية، هل هناك من قام بهذا التوثيق بالشكل الذي تطمئن إليه؟
وقت ارتكاب المجزرة اللي هو كان أيام 16 و17 و18 سبتمبر أي يقول 1982، وقت ارتكاب المجزرة كان في تعتيم كامل لأن الجيش الإسرائيلي كان محاصر المخيم ومانع الدخول والخروج من المخيم إلا للعناصر الأجنبية، يعني سمح لخروج بعض الدنماركيين من المستشفى غزة وتسلمتهم يعني مجموعة دبلوماسية من السفارة، إنما فيما عدا ذلك ما كانش حد بيخرج مخيم أو يدخل إليه، وبالتالي ما كانش فيه صحفيين بيقدروا يدخلوا المخيم. كان فيه بالصدفة التلفزيون التلفزيون البلجيكي أعتقد كان على باب على مدخل المخيم الشرقي، على مدخل الشرقي للمخيم، وصور في اليوم الثاني للمذبحة كان يوم 17 سبتمبر 82، صور شاحنة محملة بالنساء والأطفال في محاولة للخروج من المخيم واستغاثوا بضابط إسرائيلي ورفض خروجهم من المخيم ورد الشاحنة مرة أخرى بمن عليها، سجل التلفزيون النرويجي الدنماركي التلفزيون الدنماركي سجل الواقعة دي. بعد انتهاء المجزرة ظهرت يعني فاحة الريحة، فبدأت تنشر الجرايد الأوبزيرفر البريطانية الجارديان البريطانية الواشنطن بوست الديلي تيليجراف بعد الصحف العربية الشرق الأوسط والجريدة الوطن الكويتية نشرت عن أنه هنالك مجزرة واجتاحت صبرة وشتيلة وأنه يعني تم
تنفيذ. أنا بس هستأذنك دقيقة واحدة لأن معنا على الهاتف خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد أحمد حسين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
نعم بكم.
احنا بلغنا ان في معلومات ان في جماعات يهوديه تخطط لاقتحام المسجد الاقصى غدا، ما صحه هذا الخبر؟
والله هو حقيقه كانت دعوات من هذه الجماعات اليهوديه المتطرفه من خلال وسائل اعلام اسرائيليه ووسائلها الخاصه بأنها تدعو لمحاولات اقتحام المسجد الأقصى غدا عن الأحد ما قبل ساعات الظهر. هذه الجماعات اعتادت طبعا أن توجه مثل هذه الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى، وفي أحيان كثيرة يأتون يقوموا بهذه الاقتحامات، وهم تقريبا يحاولوا يوميا أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك بأغراض وغايات وأهداف مختلفة.
يعني في مثل هذه الدعوات ماذا تفعلون شيخ محمد؟
والله هذه الدعوات الحقيقة تخلق توتر في المدينة المقدسة، وبالتالي يتوجه الفلسطينيون إلى ساحات المسجد الأقصى، يكون هناك يراقبوا مثل هذه الأحداث. أحيانا كثيرة تقوم الشرطة الإسرائيلية بمنع هؤلاء المتطرفين خشية الاحتكاك طبعا من الدخول إلى المسجد الأقصى، لكن هناك يقظة من حراس المسجد وسدنة في المسجد ومن المصلين بشكل عام يتواجدوا في مثل هذه الأيام، وخاصة إذا ما وجهت مثل هذه الدعوات. وإن شاء الله ستفشل كل هذه الدعوات وكل هذه المحاولات من النيل من المسجد الأقصى المبارك بفضل الوعي الذي يتحلى به الحراس والسدنة والمصلون في المسجد الأقصى.
ماذا تريد من المسلمين شيخ محمد في الأرض جميعا؟
وما في شك عن حماية المسجد الأقصى وحماية المدينة المقدسة ونصرة المقدسات، هذه أمانة في أعناق كل المسلمين في هذا العالم، وبالتالي يقع واجب واضح على المسلمين أن ينهضوا للقيام بهذا الواجب على قدر كل إنسان على قدر الإمكانية التي تتاح له، مع أن واجب حماية المقدسات كما قلنا ومنها المسجد الأقصى هي يعني من عقيدة المسلمين، من عبادة المسلمين، من هموم المسلمين، وبالتالي ما في شك أن هناك واجب لابد من القيام به دوليا وإقليميا ومحليا حتى تدفع إن شاء الله كل الغوائل وكل المحاولات التي تحاول.
طيب شيخ محمد سؤال أخير من فضلك، هل تربط بين هذه الدعوات وبين التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة مطالبين بالاعتراف الدولي لدولة فلسطين من الأمم المتحدة، هل تربط شيئا كهذا ببعضه البعض؟
نعم بالتأكيد، يعني الأمر لا يخلو من أن يكون هناك ارتباط، تحاول الحكومة الإسرائيلية يحاول الاحتلال صرف أنظار العالم عن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، ويحاول كذلك إشغال الفلسطينيين بمعارك جانبية هنا وهناك حتى ينغص عليهم هذا التوجه الذي يطالب بشكل واضح أن تكون فلسطين عضو من دول المنظمة الدولية وتتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها أي دولة عضو في هذه المنظمة الدولية. ما في شك يعني محاولات الحكومة الإسرائيلية ومحاولات الإسرائيليين حرص المسار الفلسطيني والتشويش على المسار الفلسطيني تأتي في ضمن مثل هذه الدعوات المغرضة للتوجه إلى المسجد الأقصى، أو محاولة فلتان المستوطنين لحرق المساجد أو قطع أزهار الزيتون أو قطع الطرق حتى، كل هذه نوعا ما في شك هي محاولات جر أبناء الشعب الفلسطيني إلى معارك جانبية وصرف النظر عن المعركة الأساسية التي يخوضها الآن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة للطلب بأن تكون فلسطين إحدى دول المنظمة الدولية.
نعم شكرا جزيلا شيخ محمد أحمد حسين خطيب ومفدي المسجد الأقصى. أعود إليك أستاذ أحمد، كنا بنتكلم عن مسألة التوثيق الإعلامي، هل تحب أن تعرض شيئا مما
هو الجرائد؟ زي ما قلت حضرتك الجرائد الدولية بالذات البريطانية والأمريكية تعرضت اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 1982 تعرضت لما حدث في المخيم،
يعني بعدها بأربعة أيام فقط،
بعدها بيومين المجزرة انتهى، يعني
استمرت يومين
من الساعة 4 مساء يوم الخميس 16 سبتمبر، واستمرت يوم الجمعة بالكامل، ويوم السبت توقفت في معتقد
بالكامل. يعني أنا كنت أسمع أن القصف كان متواصلا ليل نهار،
المجزر القصف كان متواصلا قبل يوم 16 وتوقف يوم 16 لإتاحة الفرصة قدام الميليشيات بتنفيذ المجزرة. القصف كان متواصلا اعتبارا من تاريخ اغتيال شيرلي مايل في 14 سبتمبر بدأ القصف مباشرة، يعني تم تفجيره، يعني حبيب الشرطوني اللي هو المتهم بتفجير بيت الكتائب وكان مجتمع فيه بشير الجمايل في يوم 14/9 مع قيادات الكتائب، حبيب الشرطوني وضع بومة متفجرة في الدور اللي فوق الاجتماع بتاع قيادة حزب الكتائب، وانفجرت في الساعة 4 مساء وقتل فورا بشير الجمايل، وكان وقتها يعني قد حظي بموافقة البرلمان اللبناني على ترشيحه كرئيس للبنان خلفا لإياس سركيس الرئيس السابق للبنان، وكان حيتولى منصب الرئاسة 9 أيام بعد وقعة اغتياله، يعني يوم 23 سبتمبر. فورا يوم 4 بدأ القصف الإسرائيلي على المخيمات صبرا وشتيلة وحصار المخيمات وقصف بيروت بشكل عام، تم قطع التيار الكهربائي عن بيروت بشكل عام، تم حظر التجول في جنوب لبنان من الشريط الحدودي اللي كان محتل في 14 مارس 78 لحد بيروت، كل ده تم حظر التجول فيه. اتعملت أكبر عملية نقل لمعدات ومهمات عسكرية خلال 24 ساعة من إسرائيل إلى بيروت على الإطلاق، لم تشهد المنطقة عملية مكثفة لنقل مهمات عسكرية وأسلحة من إسرائيل أو من الشريط الحدودي حتى بيروت في 24 ساعة بهذا الكم وبهذه الكثافة. كان ليلة 14-15 سبتمبر، 15 سبتمبر بالكامل كان قصف للمخيمين، والاشتباكات كانت ما بين القوات الإسرائيلية وقوات المقاومة اللبنانية داخل بيروت، إن إسرائيل اقتحمت بيروت مباشرة بعد تفجير بيت الكتائب، وانتشرت في قواتها في منطقة شويفات اللي فيه بيت الكتائب، وحاولت الاستيلاء على بيروت. على مدار 48 ساعة تصدت لها القوات المشتركة اللبنانية، القوات الوطنية اللبنانية يعني، في محاولة لدفع القوات الإسرائيلية، لكنها نجحت في السيطرة على بيروت الساعة 4 مساء يوم الخميس 16 سبتمبر 1982. توقف القصف على المخيمين الساعة 4 ودخلت مجموعات القتلة واللي كان
مين مجموعات القتلة دول؟
مجموعات القتلة كان في أثناء عملية نقل المهمات اللوجستية من الشريط الحدودي ليلة 14-15 و15 بالكامل من الجنوب لحد بيروت، تم نقل مجموعات من القتلة من مجموعات ينتموا لجيش لبنان الجنوبي وهو جيش عميل لإسرائيل أنشأه الرائد المنشق عن الجيش سعد حداد. دول قادموا من كنوت تجمعهم الرئيسية في بلدة الدامور، وتم نقلهم من الدامور إلى مهبط أحد مهابط الطائرات في المطار في مطار بيروت، وانتظروا حتى جاءت لحظة الصفر. التقت معهم مجموعات أخرى من القوات اللبنانية وهي الزراعة العسكرية لحزب الكتائب اللبناني، التقت معهم أيضا على مدرج المطار بقوة قوامها يتراوح ما بين 1800 مقاتل و2000 مقاتل، ويرتدون 3 أصناف من الأزياء العسكرية تختص ب قوات سعد حداد وبالقوات اللبنانية، ما عرفش الزي الثالث كان يختص بمين.
إسرائيلية
المجموعة لا أزياء لبنانية عسكرية لبنانية ميليشيات كلها.
كان في جيش اسمه الجيش اللبناني المسيحي؟
لا، كان في حاجة اسمها الجيش اللبناني الجنوبي اللي هو بقيادة سعد حداد الرائد المنشق عن الجيش اللبناني، وما كانش قوامه الرئيسي مسيحيين. فيه طبعا كانت كتلة رئيسية من المسيحيين المارونيين، لكن كان فيه من
وده كان عميل للجيش الإسرائيلي،
كان عميل للجيش الإسرائيلي في الجنوب، وكان هو يعني بشكل حائط الصد في مسافة 10 كيلو شمال الحدود الإسرائيلية عشان يمنع المقاومة الفلسطينية واللبنانية من مهاجمة أهداف لها داخل.
كانت الحجة المعلنة أنهم بيدوروا على مقاتلين فلسطينيين داخل هذه المخيمات.
في نقطتين في الحياة في مسألة الحجة المعلنة. الحجة المعلنة طبعا شيران أعلن أنه بصدد تطهير مخيمي صبرا وشتيلة من 2000 من التبقوا بعد رحيل قوات المقاومة الفلسطينية. قوات المقاومة الفلسطينية طبعا رحلت زي ما أشار الأستاذ عبد القادر خلال الفترة من 23-8 إلى 1-9، وكان بالمناسبة يعني كرقم هم 14614 مقاتل تم إجلائهم خلال الفترة دي، تركوا أسلحتهم الثقيلة سلموها للجيش اللبناني رسميا باستثناء ما تسرب لقوات المقاومة اللبنانية القوات الوطنية المقاومة اللبنانية، ورحلوا بأسلحتهم الخفيفة بالكلاشينكوفات يعني، وتوزعوا على عدة بلدان عربية، يعني توزعوا على سوريا، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، ليبيا، الجزائر، تونس،
السودان،
الأردن،
العراق،
الأردن كمان خد مجموعة من المقاتلين. ده كان توزيع المقاتلين اللي تم ترحيلهم من بيروت.
يعني ويكيبيديا بتقول ان الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني الجنوبي اللي حضرتك ذكرته، أيوة، جيش سعد حداد، قاموا بمحاصرة مخيمي صبرا وشتيلة، وتم إنزال 350 مسلح مسيحي من حزب الكتائب اللبنانية بذريعه في البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني مختبئين داخل المخيم. في تلك الفترة كان المقاتلين الفلسطينيين خارج المخيم وفي جبهات القتال، ولم يكن في المخيم سوى النساء والأطفال والشيوخ.
هو لم يكن مقاتلين فلسطينيين لا خارج المخيم ولا داخل المخيم، المقاتلين الفلسطينيين داخل بيروت تم إجلاءهم.
يعني خارج لبنان، يعني
خارج لبنان خرجوا يوم واحد، يعني آخرهم كان
لا في البقاع في لبنان،
في البقاع وفي الجنوب كان فيه، لكن بيروت المحاصرة.
يعني هؤلاء هم يهاجمون صبرا وشتيلة يعلمون أن داخل المخيم هم فقط الشيوخ والنساء والأطفال.
بالضبط كده. بالأمانة كان هنالك مقاتلا واحدا وحيدا اسمه إبراهيم، وهذا اسم حركي، وهذا المقاتل لم يعني هو ذكر في يعني ذكر وقتها انه اشتبك مره واحده بالسلاح ومع بعض بتاع فاجري وهربوا، لكن مهمته الاساسيه كان انه بيجلي الجرحى للمستشفى وبيجلي النساء والاطفال بيبعدهم عن اماكن الخطر. كان في مجموعه اخرى من الفتيان اسمهم اشبال الكلاشينكوف، كان سنهم يتراوح ما بين ال 17 وال 20، وهؤلاء ليسوا مقاتلين بالمره، يعني هم انتشقوا الكلاشينكوف لانهم تحمسوا ولم يكن عندهم اي خبره قتاليه، وكان معهم مدفع ار بي جي بقذيفه واحده. هذه المجموعه لم تشتبك مع المهاجمين مطلقا، وهذا المقاتل ابراهيم نصحهم بانهم ينتظروه، فانتظروه، رحل مجموعه من المدنيين ورجع لهم مره اخرى لقاهم منتظرينه، اشركهم معاه في ترحيل المدنيين. فلم يكن مقاتلين فلسطينيين داخل بيروت بالمره اثناء تنفيذ المذبحه، كان هنالك مقاتلين القوى الوطنيه اللبنانيه هم اللي تصدوا او كانوا بيتصدوا وكانوا بيحاولوا يحملوا مخيمات، لكن عجزوا قدام آلة القتل الاسرائيلي. لان في الوقت ده اسرائيل كانت تحاصر بيروت، يعني على سبيل المثال مثلا مخيم صبرا وشتيلة نفسه حوصر ب 150 دبابة، مخيمي صبرا وشتيلة لوحدهم حوصروا ب 150 دبابة
اسرائيلية
ايوه نعم، و 20 جرافة وبضع عشرات من العربات المدرعة. وكان في كشافين رئيسيين كانوا شمال المخيم موقدين، كانوا محولين ليل المخيم للنهار، وكان يعني ذكر وقتها ان إيريل شارون تواجد فوق السفارة الكويتية اللي بتقع جنوب المخيم يوم 17 سبتمبر. تواجد نفسه
المعلومة دي انت متأكد منها؟
المعلومة دي ذكرت وقتها. في الحقيقة أنا دورت،
يعني يعتلي مبنى السفارة لابد من تصريح الدولة.
السفارة الكويتية كانت فارغة من 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 الدبلوماسيين، ما كانش فيها حد
من أول أيام الاجتياح،
ما كانش فيها حد، فهم اقتحموا المبنى.
بس النقطة دي كانت
يعني اقتحموا بيروت كلها بما فيها السفارات، يعني منها السفارة الكويتية، وكانت هي يعني
في ظل ضعف شديد للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.
الجيش اللبناني كان صامت تماما باستثناء سيارة جيب واحدة اقتربت.
هذا الصمت اضطرارا طبعا.
الجيش اللبناني كان في الحقيقة مقيد، لأنه يعني نصف لبنان كان محتلا من الإسرائيليين. يعني عشان نبقى عارفين، كان يعني الاجتياح الإسرائيلي للبنان بدأ ب 13 دبابة، لكن حينما حصرت بيروت يوم 13 يونيو 1982 كان عدد الدبابات الإسرائيلية 1100 دبابة ومائة ألف مقاتل إسرائيلي وعشرات من المدرعات ورجمات الصواريخ، غير غارات الطيران سواء الهليكوبتر أو الطيران القاذف. والبحرية. فلم يكن يعني الجيش اللبناني أو يعني قدرة على التصدي لهذا الأمر. ومع ذلك اقتربت يعني سيارة جيب محملة بأربع جنود من الجيش اللبناني، اقتربت من المدخل الشرقي لمخيم صبرا وشتيلة، وتم تثبيتهم، يعني تم يعني الميليشيات العامله اللي بتساعد المخيم يعني وقفتهم وخدتهم الى داخل المخيم، ولم يعودوا مره اخرى، وظلت السياره على مدخل المخيم الشرقي دون حراك لحد ما سحبها الجيش اللبناني. فلم يكن يستطع الجيش اللبناني في الحقيقه
يعني المقاومه او ما كان يملك الا الصمت.
لم يكن يملك في الحقيقه. هو المعركه يعني الحرب الاسرائيليه على جنوب لبنان استهدفت يعني استهدفت خمس اهداف رئيسيه في تصوري. يعني الهدف الاول منها هو اجلاء القوات السوريه اللي كانت موجوده في لبنان اعتبارا من سنه 76. نمره 2 كسر وتحطيم البنيه الاساسيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه وبتر اذرعها العسكريه في داخل الجنوب اللبناني وحتى الشمال. يعني تمكين يعني حزب الكتائب اللبناني من السيطره على بيروت. النقطة الأخيرة في تصوري كان محك اختبار حقيقي للإدارة المصرية لانه اجتياح بيروت تم اجتياح لبنان تم بيوم 4 يونيو 82 العلم المصري رفع فوق سيناء في 26 ابريل 82 يعني الاجتياح الاسرائيلي للبنان تم 40 يوم بالضبط بعد استرداد مصر للسيناء نقصة طابة الناس تردد في 86 بالتحكيم. فكان اعتقد انه كمان ده كان محك اختبار ماذا ستفعل مصر حيال هجمة من هذا القبيل حيال اول عاصمة عربية تقتحم من القوات الاسرائيلية. كان محك اختبار القته اسرائيل للدبلوماسية المصرية. وفي الحقيقة يعني الادارة المتنفذة المصرية وقتها نجحت في هذا الاختبار بالمعايير الاسرائيلية نجحت نجاحا باهرا يعني.
نعم استاذ عبد القادر ياسين. هذا السرد ربما يعني المثير للعواطف والشجن والذكريات المؤلمة. أنا شايف الصراحة أكثر حاجة مؤلمة فيه أن الذي قام بهذه الفعلة هي أيادي عربية أيا كانت ملتها يعني. وأنا أذكر كما ذكرت الويكيبيديا في تصريحات للكنيسة بتاريخ 22 سبتمبر 82 قال فيها شارون أنه يمنع على الجيش الإسرائيلي دخول المخيمات لأن الكتائب والقوات اللبنانية ستقوم بعملية تنظيف المخيمات. يعني هذه
يدعون العدو يصف العدو. هذه
العميل
صيغة. ما بغض النظر هذه صيغة يعني من المهم أن تضرب عدوك لكن الأهم حين يضرب العدو العدو. العربي لما بذبح العربي تفرح إسرائيل بهذا الأمر. لذلك هم الآن يوظفون بعضنا على بعض لحماية أمن إسرائيل والإسرائيليين وملاحقة الفدائيين واعتقالهم وتسليحهم أسلحتهم. وبعض حكام العرب يتباهى بأنه يعني ألقى القبض على أكثر من 100 محاولة لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية. وهذا أمر مقد للمضاجع. وفي حاكم عربي
بأنه بيغلق المعبر.
طبعا. وفي حاكم عربي راح على مزرعة شارون وأكل خروف عنده على عزومة. ثاني يوم قتلوا الشيخ أحمد ياسين. يعني دايما هم بيعملوا الحاجات هذه. زي ما لما إجت وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك لفني وقابلت مبارك ثم أخونا أحمد أبو الغيط وإجت توقع فأقال عثرتها أبو الغيط. وبعد كده طلع هو في برنامج تلفزيوني قال مراتي غارت من الحكاية ولكن كنت سبتها توقع. بس يعني مش شايف البعد السياسي في الموضوع. شايف انه مراته بس يعني احست بالغيرة من هذا. على كل حال ومبارك اياميها سحب السفير المصري من اسرائيل. لكن القذافي ارسل لنا برقية موتوا. هذا اللي قدر يقدمه. موتوا قالنا جوا. هو ما عليهوش. الشيء الذي لم ينشر أن القوات السورية بطيرانها بقواتها البرية شاركت في المعركة فبلغت ففاقت خسائرها البشرية وفي المعدات ما خسرته في حرب أكتوبر. ومعظم الطائرات كانت تضرب فور إقلاعها من مطاراتها العسكرية. وكانت المفاجأة أنه لما عاتب السوفييت السوريين السوفييت قالوا لهم لاحظوا أنه ما فيش إلنا مينا عربي واحد بمولنا بمية وإحنا في البحر المتوسط لا يسمح. لاحظوا أنه إحنا بعتنا لكم صواريخ ما غيرتوش تردداتها بحيث أنه الطيارة لما بتمرق تلقى التردد في الصاروخ تيجي مرة تانية بتشل التردد وبتضربه. انتم ما بتغيروش بتسيبوا الطيارات تروح فوقيكم. في اسرار كثيرة عن الاجتياح الاسرائيلي. وطبعا بعدها سوريا بعد هذه الخسائر صمتت تماما. وكل حكام العرب بلا استثناء تركونا نذبح داخل بيروت. لكن فألهم خاب وصمد المقاتلون السوريون واللبنانيون والفلسطينيون وحالوا دون احتلال بيروت الغربية اللي هي بيروت اللي كانت
والمصريون
وطنية. والمصريون كان في فرقة مصرية تقاتل. وأنا أذكر بالخير هنا المغني المطرب عدل فخري اللي كان يقيم ليلة نهار في الخطوط الأمامية رحمة الله عليه، والشاعرين سمير عبد الباقي وزين العابدين فؤاد.
أبدا مش مقاتلين.
لا مقاتلين بالكلمة. شعراء بالكلمة طبعا.
نعم مقاتلين بالكلمة.
هذول أقاموا هناك. أنا كنت جوا. أنا كنت في بيروت لأنه كنا بنصدر جريدة يومية اسمها المعركة. أما هم فكانوا يعني ما بين مقاتلين وما بين شعراء بيرفعوا الهمم وبتاع. لم يستطع الإسرائيليون أن يتقدموا سنتي واحد بكل دباباتهم وصواريخهم وقصفهم المتواصل بالبر وبالبحر وبالجو، ما قدروش يتقدموا سنتي واحد. ومع ذلك طبعا هذا الكلام أحرج حكام العرب. لاحظ أن حكام العرب لم يجتمعوا في قمتهم إلا يوم 15/9 بعد خروجنا من بيروت ب 14 يوم
قبل المذبحة.
قبل المذبحة بس هم ما يعني ما اجتمعوش عشان المذبحة، هم اجتمعوا عشان يقدموا لنا مبادرات توهمنا انه في حل. اما خلال حصارنا فلم ينبسوا ببنت شفا كل الحكام.
طيب انا اتذكر واحنا في احداث سبتمبر.
نعم.
11 سبتمبر.
نعم.
القتلى في نيويورك حوالي 3200 على اقصى تقدير قامت لأجلهم الدنيا ولم تقعد حتى الآن. دول أبيدت، دول صدرت مقدراتها كالعراق، انتهت دولة تعتبر كأفغانستان الآن هي دولة سورية وهمية ليست لها كيان. دول يخطط لها الانتقام زي مصر والسودان وغيرهما. هذا لأجل 3200 أمريكي
لهم ذريعة كمان. بدون هذه الذريعة هم جايين يا عمي. هذا الأمريكان عدونا الرئيسي، بيحلم الناس بالخير. انت لاحظ دلوقتي يعني منصب حاله أوباما وهيلاري كلينتون حكام العالم قاعدين بيقولوا حتى للي مسكوا الأمور بعد الثورات العربية انه اعملوا كذا وسيبوا كذا. عمالهم هم اللي بتحكموا يعني مين يوقف ومين يقعد ومين يمشي ومين من كذا. ومع ذلك يعني أنا رأيي أن حكامنا المستبدين هم اللي أظهروا الغرب الناتو والأمريكان وإنهم منقذين الشعوب من هؤلاء الحكام المستبدين. يعني طبعا. الآن مرحب فيهم مثلا في ليبيا والشكر دائما بيطلع على التلفزيون الليبي للأمريكان وللناتو على الدور الجميل اللي قاموا فيه. نعم هم جمعية خيرية هايهم بدهم ياخذوا اكثر من
مقدرات البلد كلها
طبعا. البترول والغاز والهذا كله رايح لفرنسا ولا ايطاليا ولا بتاع، واجوا وصلوا يعني سريعا للبلد مشان يكوشوا على كل حاجه.
انا عايز ارجع لهذه النقطه مره اخرى، بس معانا دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسه القدس الدوليه متحدثا الينا من لبنان. السلام عليكم دكتور حمدي المرسي.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا بك، ونحن نتحدث عن ذكرى مذبحه صبره وشتيله، وأنت الآن في لبنان، لعل هذا يثير لديك بعض الشجن وبعض الذكريات. أرجو أن أسمع منك تعليقا حول هذه المذبحة والذكريات الأليمة المرتبطة بها.
بلا شك أن أنا مررت اليوم على مخيم صبرة وشتيلة على اعتبار الذكرى، ومررت من أمامه ويعني قلوبنا تدمع وتدمع حقيقة لما تتذكر هذه الفاجعة الكبيرة التي ارتكبت بأيدي إسرائيلية أو بتوجيه إسرائيلي وأيدي أيدي عربية موالية للاحتلال، استطاعت أنها تجهز على عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين بغرض تخويف الفلسطينيين أو خروجهم من لبنان، ورسالة رسالة تهديد ورسالة تحذير للفلسطينيين من التمادي في نضالهم الفلسطيني وفي حق تقرير المصير لهم كشعب له كامل الحرية في اختياره السياسي وفي اختيار تقرير مصيره بيده. فالذكرى الأليمة بلا شك كشفت عن كثير من المواطن الخلل في النظام العربي ككل، لأنه حصل منه التصدر وإلى اليوم التحقيقات لم توضح للمواطن ما جرى
على أرض صبرة وشاتيلة، بل وامتدت أيدي الغدر لقتل بعض الشهود الذين كانوا على وشك أن يكشفوا بعض الأسرار حولها، ليس من باب شهامة وإنما من باب إحراج الآخر الذي أحرجهم كذلك. يعني فكانت أيدي الآفية امتدت إلى بعض من يتوقع أن يشهدوا ويكشفوا أسرار هذا المخطط الكبير لتصفية الوجود الفلسطيني في داخل لبنان، مع أنه مخيم في النهاية، لكنه كان نوع من الضغط على القيادة السياسية بقدر الإمكان للتخلي عن نظامها والتخلي عن خطها السياسي في الدفاع عن فلسطين. وكان هذا في زمن المقاومة طبعا، بعد ذلك جاءت أسلو واختنقت المقاومة ونزع سلاح المقاومة وتحول الجميع إلى مائدة مفاوضات، والمفاوضات ما أتت على العالم العربي ولا على الفلسطينيين إلا بالنحت والانتكاسة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسة القدس الدولية على هذه المشاركة، شكرا لك وتحياتنا لك ولأهل لبنان. أستاذ عبد القادر، احنا كنا نتكلم قبل هذه المداخلة عن المقابلة بين عدد القتلى في أحداث 11 سبتمبر ومثلا في أحداث صبرا وشتيلة فقط، وكيف استثمر الغرب أو الأمريكان تحديدا قتلاهم استثمارا واسع المدى، ونحن كعرب ومسلمين ما نستطيع أن
القضية سياسية. نحن نخشى أن نزعج الأمريكان فيما لو أثرنا الموضوع، أو يعني نغضب الإسرائيليين فيما لو اشتغلنا على هذا. في هذا الصدد أنا بذكر أنه إحنا فنيا متخلفين في الإعلام، كنا سنة 48 ولما صارت مذبحة دير ياسين 9/4/1948 الإعلام العربي لعب دور سيء للغاية، فت في عضد المجاهدين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، يعني ورى مدى بشاعة هذه المذبحة للفلسطينيين وللعرب مش للعالم، يعني انت دورك انك توريها للعالم. فطلع عندنا شعار الارض ولا العرض، لانه كان في اعتداء على اعراض، كان في بقر بطون ناس حبالة، ذبح اطفال في احضان امهاتهم، تعرية النساء ووضعهم في شاحنات واللف فيهم في الحي اليهودي من القدس. خد بالك الصديق العزيز الدكتور حمدي حكى عن بعض الشهود اللي كادوا يدلوا بشهاداتهم فقتلوا. إلي حبيقة قائد القوات اللبنانية اللي قاد الهجوم على صبرا وشتيلة، حين
كان يقول إيه مثلا يعني؟
لا، إحدى الفضائيات قالت إنه هو كان كيتكيتو هو رأس الأفعى، فهو طلع على فضائية أخرى وقال أنا سأدلي غدا بشهادتي مشان أوري مين المسؤولين، فقتل بالليل قتلوه. هو ده المقصود، إلي حبيقة.
طيب أستاذ أحمد، يعني بعد هذا الكلام هل تذكر أن حسن نصر الله وحركة أمل كان ليهم دور في هذا الهجوم على مخيمات صبرا وشتيلة؟
لا، حركة أمل في الوقت ده كانت جزء من الحركة الوطنية اللبنانية، ما كانتش يعني هي لاحقا، يعني فيما بعد اشتبكت في حرب المخيمات 85
ضد الفلسطينيين
لكن في وقت حصار بيروت حركة أمل كانت ضمن القوات الوطنية اللبنانية اللي كانت بتدافع عن بيروت، لدرجة
دافع عن بيروت. ولكن أسأل، هل كانت تهاجم مخيمات صبرا وشتيلة معهم؟
لا لا،
قبل 85 ما هاجموا.
لا لا، مخيم صبرا وشتيلة لم،
في مايو 85 عملوا الحرب ضد المخيمات واستمرت ل 88 واخذوا ناس رموهم من فوق المنازل، من فوق العمارات الشاهقة.
هؤلاء هم حزب الله؟
لا
لا،
أمل غير حزب الله.
حركة أمل في حزب الله في هذا التوقيت لم يكن موجودا بعد. اللي كان موجود كان حركة أمل،
بس الفكر واحد يعني.
لا لا، مش واحد،
لا مش مختلف،
لا مش واحد، والمرجعية مش واحدة،
مختلف. مش المرجعية الشيعية واحدة؟
لا مش المرجعية الدينية، مرجعية سياسية،
مرجعية سياسية.
شوف،
مشان أريحك في قبل ما يتقتل بشير الجميل في أوائل 9، يعني بعد ما طلعنا إحنا من بيروت، إن عملت حاجة اسمها جبهة الإنقاذ، إلياس سركيس دعا إلها رئيس الجمهورية، وخش فيها بشير الجميل وخش فيها نبيه بري.
نبيه بري زعيم حركة
أمل. وده وده اللي خلى مجموعة تحتج على نبيه بري تطلع. كان في أمل الإسلام طالعة قبليهم، فطلعت كمان مجموعة والتقوا سويا وأسسوا حزب الله منذ إذن، يعني في شهر 9 في شهر 10
85 أعتقد
لا 82
82
82. والحقيقة أنه لما حركة أمل، وأنا أذكر في هذا الصدد أنه العلامة الكبير رحمه الله محمد حسين فضل الله أجاز للفلسطينيين أن يأكلوا لحم القطط والفيران والميتين منهم، شوف لها الدرجة بشاعة ما بعدها بشاعة. وأنا بتهم أمل يميها بأنها بالاتفاق مع إسرائيل شنت هذه الحرب ضد المخيمات،
اللي هي حرب المخيمات من 85 ل 88. إنما في ضرب يعني مخيم صبرا وشتيلة لم تشترك سوى
لا.
قوات حزب الكتائب اللي هي القوات اللبنانية، وقوات وعناصر من قوات سعد حداد اللي هي جيش لبنان الجنوبي برعاية وتوجيه.
أنا بس معايا
تصوير
فلسطين أخده بس وبعدين أعود إلى حضراتكم. السلام عليكم أخي عامر قاسم من فلسطين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
حياكم الله. طبعا أخوكم عامر مصطفى قاسم من حركة أنصار المجاهدين في فلسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. بداية يعني تأتي مجزرة صبرا وشتيلة التي كانت مجزرة شاهدة بل وشاهدة عيان على جرائم هذا العدو الصهيوني، هذا العدو الذي ما فتئ وما برح يقتل أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ويبين في كل يوم من الأيام أنه يرتكب أروع أو يرتكب أبشع مجازره التي تبين حقده الدفين على كل مسلم وكل حر في هذه الأرض جمعاء، ويبين أن معركته معركة مستمرة ضد البشرية وضد الإنسانية بل وضد كل شيء فيه خير وفيه حيوية. وتأتي مجزرة صبرا وشتيلة، هذه المجزرة التي يعني تبين ونستعد لها في هذه في ذكرها بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى كشعب فلسطيني مرابط نسعى جاهدين لإعلاء كلمة الله سبحانه
نعم.
وتعالى، ولن نتوقف عن
نعم.
مبدأ الجهاد والتضحية والفداء.
شكرا لك أخي الأستاذ عامر قاسم من فلسطين. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل.
أهلا بك أخو سامو، ومرحب بضيوف حضرتك. أنا حضرتك بس عايزين نستفسر من السادة الضيوف الخطوة اللي هي هيقوم بها الأخ عباس اللي هي في الأمم المتحدة ديت، واللي هو اللي اتربى دولة فلسطينية على حدود 67، هل كده حدود الموضوع بتاع 48 كده انتهى؟ يعني مفيش حق عودة كده؟ هيبدأ هو يتفاوض على حدود على دولة من حدود 67 وموضوع 48 ده انتهى؟ يعني حق العودة ده انتهى خلاص، مش هيبقى فيه تفاوض عليه كده انتهى يعني خلاص.
طيب هنسمع الرد من الأستاذ عبد القادر ياسين.
هذه الخطوة تنطن لها كثيرا، وأظهر عباس وكأنه فارس مغوار رايح يعني يفتح عكة. الأمر غير كده تماما. هذه الخطوة تعتبرها يعني عيوب كثيرة. واحد، حين تطالب بدولة فلسطينية فوق أراضي 67 فأنت تسقط القرار 181 اللي صدر في 29/11 بتقسيم فلسطين، بيطلعنا فيه حوالي 45%، وتسقط حق العودة، وتمهد لإقبالها تعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية أيضا.
يعني أصلا هذه الخطوة يرفضها الفلسطينيون؟
يرفضها كل الفصائل الفلسطينية رفضتها، لكن عباس طبعا بده يمشي فيها. طيب
بنته ولا هو موجه انه يمشي فيها؟
لا هو موجه. هو شوف مثلا هو لو هو لا يستطيع أن يخرج من بيته إلى مكتبه إلا بأمر الإسرائيليين، فكيف بده يقدم على هذه الخطوة وهناك تمثيلية أمريكية إسرائيلية
تعارضين قوي كده
تعارض طيب ليه ما تمتش المصالحة؟ لأن إسرائيل وأمريكا رفضتها، وهو لا يستطيع حتى لو أراد. محمود عباس ما رأيه يريد؟ الأمر الثاني أنه أنت بتتهيأ قاعد الاعتراف بيهودية الدولة وطرد الفلسطينيين من أراضي 48 لبرة، خد بالك. كمان هو بصر قاعد على العودة إلى المفاوضات. يعني بعد ما اهترأت ملابس المفاوضات الأولانية تبعته مع الإسرائيليين بده يجيب ملابس جديدة من الأمم المتحدة مشان يروح يفاوض، وبصر في كل مرة. يعني في المجلس الثوري في فتح في 1/9/2011 قال بدنا نرجع للمفاوضات. في لقائه مع رئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي قال بدنا نرجع للمفاوضات. في لقائه مع فنانين وأدباء إسرائيليين بأيدوا الدولة الفلسطينية قالهم احنا خدوا بالكم احنا مشان نرجع للمفاوضات، وهو يعلم أن هذه المفاوضات العقيمة. هو طبعا مقدم صيغة أي حد ممكن يفاوض، بس هو مقدم صيغة عجيبة غريبة أنك يجب أن تفاوض بدون الاعتماد على ميزان قوة في ميدان القتال. أنت لا تستطيع أن تأخذ من الأرض إلى أبعد مما تذهب إليه دانة مدفعك، هكذا قال مترنيخ 1815. ففين هي وين مدافعنا؟ العرب كلهم وين مدافعهم بالنسبة لإسرائيل؟ يبقى مش هتاخد حاجة. بعدين أنت على مائدة المفاوضات لا تأخذ أكثر مما تسوى في ميدان القتال، أنت في ميدان القتال صفر. أنت تلاحق الفدائيين وتعتقلهم وتخلصهم أسلحتهم وتقتلهم تحت التعذيب، وتنسق أمنيا، تتباهى أنك تنسق أمنيا مع إسرائيل. كيف يمكن لك أن تحوز على شيء؟ خلال المفاوضات كنت تروح تأكل في بيت رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الإسرائيلي في القدس، خد بالك هذه إلها دلالة، مش في تل أبيب ومش في رام الله، في القدس، يعني تعترف أنه هذا عاصمتهم. وانت فاكر لما وزير خارجية مصر راح زارهم في القدس قامت لقيامة أنه هذا اعتراف بأنه
صحيح.
طب ايش معنى احنا بنعملها؟ وبروحوا يأكلوا ويشربوا والتلفزيون تتصور، والإسرائيليين بقتلوا أولادنا وبيعتقلوهم وبالتهموا المزيد من الأرض وبقيموا المستوطنات. وطوال يعني 20 سنة من المفاوضات احنا القضية رجعت لورا، وفي جزء منا عماله بقتلوا الجزء الثاني بدعوى انه هدول إرهابيين، ولا خيار أمامنا إلا المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات
ثم المفاوضات. طيب معلش، يعني إذا كانت هذه الخطوة واضحة الملامح هكذا للجميع وأن هي تمثيلية بين عباس والإسرائيليين، ماذا سيستفيد عباس من هذه التمثيلية؟
عباس يأتمر بأمره،
سيبقى شكله وحش أو يعني
نعم.
شكله وحش يعني راح وياخد الفيتو، أوباما معلن الفيتو من قبل ما المجلس
لا يأتمر. هو معروف أنه بياخد الفيتو فيرجع للأمم المتحدة وبعدين ياخد. شوف هو مثلا من التضليل اللي بيعمله انه احنا ان اخذنا مقعد في الامم المتحده هنقدر نسترجع اراضينا. مين قال؟ طب ما هي سوريا لها مقعد في الامم المتحده، ومصر اخذت اراضيها لانه لها مقعد في الامم المتحده. المقعد لا يزيد عن العلم والنشيد شكل. ايش يعني لك مقعد في الامم المتحده؟ ولا شيء. صحيح مكسب، بس مكسب معنوي، وبرجعكاش الارض كما تزعم، يعني كمان بضلل الناس،
بيرجعش هو الشهداء ولا دماء المسلمين التي أريقت.
وبقول لك أنا لا، الكفاح المسلح هذا جاب لنا الكافية، وفتح أول من خاض الكفاح المسلح. طب ما أنت قاعد تسم فتح، إذا كان الكفاح المسلح جاب لنا الكافية وفتح هي التي وبتباهى. طبعا هو مش من مؤسسين فتح، هو بيكذب، بقول إنه أنا من مؤسسين فتح، ليس صحيحا. فتح تأسست بسنة 58 من 5 أشخاص، الخمس أشخاص لم يكن بينهم لا ياسر عرفات ولا محمود عباس.
طيب لعل لنا موقف آخر مع حركة فتح. اسمح لي آخر اتصال معنا الشيخ محمد عبده على الهاتف. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
اسمح لي أن أحييك وأن أحيي ضيفيك.
الله يخليك يا أمير.
الصريحين، الصراحة التي نريدها الحقيقة الآن بعدما أذهب الله الهموم والغموم وأزال الغشاوة عن أعين وعن عقول الشعوب العربية، هذه الخطابات التي يسعد الإنسان ويتابعها، وهذه الصراحة التي ينبغي أن نتكلم بها الساسة الآن بعدما ولت دول الظلم ودول كتم الأنفس ودول الضحك على الذقون. ويعني أنا يعني يا دكتور أسام أغبطك على هذه الحلقة وعلى ضيفيك.
الله يخليك.
يعني أنا الحقيقة أنا أشاهد الحلقة وأنا أشعر بأن الضيوف رتبوا أفكارهم جيدا، ويعني وهبهم الله تبارك وتعالى الصراحة المطلوبة أن يسمعها الشعب
العربي في كل مكان. وإن كانت لي كلمة بخصوص النقطة الأخيرة، ذهاب الرئيس عباس إذا كان رئيسا حقا إلى الأمم المتحدة لعرض القضية، أنا أقول نعم. كفرنا بالأمم المتحدة وكفرنا بالتمثيليات التي يعني تنصب شباكها لنا أكثر من 50 سنة ونحن نلهث وراء الأمم المتحدة وراء المنظمات الدولية التي لم نجني من ورائها إلا المر والحنظل. ولكني بعد هذه الحلقة التي أحيت ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلة، نحن بحاجة إلى أن نفتح هذه الصفحات الدامية لشعوبنا العربية وشبابنا ورجالنا الذين ربما أنستهم الأغاني والأفلام والمسلسلات، المسلسلات الدامية الحقيقية التي ينبغي أن يتابعها شبابنا ليعرفوا أن الثأر الذي بيننا وبين اليهود ليس ثأرا حديثا وإنما هو ثأر قديم. يعني أنا فقط أردت أن أحييك وأحيي الضيفين.
شكرا جزيلا.
لن نجني من الأمم المتحدة شيئا، وإنما سنجني بأيدينا بعد هذه الثورات، ثورات الربيع العربي، سوف نجني القدس إن شاء الله يا أهل فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الدماء الزاكية والصدور الطاهرة التي أقامت هذه الثورات، سوف تمتد بإذن الله ثمراتها ونتائجها إلى فلسطين، وسوف نصلي سويا في القدس المحررة عاصمة دولتنا دولة فلسطين، لا الدولتين ولا الحلين ولا الحبلين ولا الكلام الفارغ الذي يقوله الساسة الآن. شكرا دكتور أسام لكم وشكرا لإحياء هذه الذكرى الغالية.
شكرا لك شيخ محمد عبدو على هذه المداخلة القيمة، بارك الله فيك. سؤال قبل ما انتقل استاذ احمد، هو فعلا مسألة محمود عباس بأي حق يذهب الى الامم المتحدة وقد انتهت فترة ولايته وهناك خلاف على انه رئيس لدولة فلسطين؟
هو انتهت فترة ولايته في 9/1/2009، يعني الان بقاله 2.5 سنين قاعد كده على صدورنا. لاحظ انه الذي مدد له هو مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، بعرفش مين أعطاهم الحق هذا. يعني لو في حاكم عربي خلصت ولايته بيجتمعوا وزراء الخارجية العرب وقولوا له مددنا لك؟ لا، بس أمريكا وإسرائيل كان بدهم يمددوا له، فللأسف وزراء الخارجية العرب نفذوا هذه الرغبة الأمريكية الإسرائيلية ومددوا له وفيش حد يحاسبه.
وطبعا هو إجراء شكلي وإجراء غير رسمي وكله أي كلام،
وكله أي كلام. وبعدين يعني هو انتهت ولايته، انتهت ولايته مع ذلك يعني قاعد على صدورنا.
نعم، إن الله من الرجعون. أعود لك أستاذ أحمد، بالنسبة لمسألة صبرا وشتيلة، كان أعقب هذه المجزرة مسألة ما يسمى بالتحقيقات، وإن هناك تحقيقات هتجرى وإن في ناس هتستقيل من مناصبها وإن يعني في إجراءات وإعادة الحقوق ونحن نرفض الكلام اللي هو بيتقال في الإعلام ده. طبعا هل تذكر نتائج التحقيقات الإسرائيلية واللبنانية في هذا الشكل؟
هو ما حصلش تحقيقات، يعني تحقيق لبناني ما أعتقدش أنه حصل تحقيق لبناني. في حصل تحقيق لجنة كهنة في الكنيسة الإسرائيلية،
لكن أمم تقرير أممي
لا، كان في تحقيق تاني في أمام لجنة في أصله بعد شهر من وقوع المذبحة. أنا ما عنديش معلومات حوالين نتائج التحقيق في أصله، لكن لجنة كهنة قدرت عدد الضحايا بما تراوح من بين 700 و800 ضحية، وألقت باللائمة على شارون، فقدم استقالته وبرأت الجيش الدفاع الصهيوني من مسؤوليته تجاه المجزرة اللي ارتكبت بحق المدنيين. وبالمناسبة يعني هذا الكلام موثق، يعني التوثيق تم في عدد محدود من الإصدارات، لكن موجود في الجرائد الأمريكية والبريطانية بتاريخ وقتها 22/9 لحد 26 أكتوبر 82. في موقع على الانترنت او كتير من المواقع الفلسطينية عاملينها الشباب الفلسطينيين على الانترنت لتوثيق المذابح وعلى رأسها مذبحة صبرا وشتيلة، ومن اهمهم موقع تاريخ فلسطين، ذاكرة فلسطين اسف. لكن بالنسبة للتوثيق الكتابي تم التوثيق من خلال يعني اللي انا اعرفه هم الثلاث مؤلفات دول.
يا ريت نعرضهم للكاميرا بعد اذنك.
ده صدر في صبرا وشتيلة المذبحة، مؤلفته صفاء حسين زتون،
وهي مصرية.
هي مصرية والله يرحمها، يعني توفيت في حادث في 1984 هنا في القاهرة،
حادث سيارة. حادث سيارة.
الكتاب صدر في 1983 وقبل مضي سنة على وقوع المجزرة، وهو وهو يعني كتبت فيه عن تفاصيل ما حدث واستندت إلى شهادات من عاصروا المجزرة ونشرت فيه العديد من الصور التي عبرت عن شهادات الضحايا نفسهم، يعني وضع الضحية وهو مقتول يعني بيعبر عن وحشية المجزرة، لأنه كان السلاح المعتمد من القوى المهاجمة هو في الساعات الاثناشر الأولى من وقوع الهجوم من الساعة 4 مساء 16 إلى الساعة 6 فجر 17 كان السلاح المعتمد هو الطبنجات بكتم الصوت لكي لا يظهر أصوات إطلاق النار في المناطق المحيطة، ثم بعد ذلك استخدمت الخناجر والسكاكين والبلط والصواطير في تقطيع الشهداء يعني الضحايا، وكرت بطون الحوامل، واستخرج طفل في الشهر التاسع من بطن أمه وذبح أمام عينيها ثم قتلت هي. يعني وقائع القتل بشعة اللي تمت في مجزرة صبرا وشتيلة، وإذا جاز لنا أن نتصور يعني أنا طبعا متضامن مع كلام الدكتور حمدي المرسي فيما يتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني وإخراجه من لبنان، لكن أعتقد كمان يضاف إلى هذا سبب مهم جدا، أنه المقاومة الفلسطينية والوطنية اللبنانية اللي تصدت للعدوان الصهيوني على لبنان واللي قامت بحالة من الحراك الثوري ضد المشروع الصهيوني وأحرجته يعني كم أكثر من مرة، كانت محتضنة من قبل الجماهير الشعبية اللبنانية والفلسطينية.
نعم. الكتاب الآخر.
الكتاب الآخر يعني تحقيق حول مذبحة صبرا وشتيلة، وكتبه صحفي يعني إسرائيلي أصله فرنسي اسمه أمنون كابليوك، وهذا التحقيق
متعاطف مع العرب.
يعني حقيقة كمان يعني مسألة متعاطف مع العرب، هو كان أساسا يريد تبرئة يعني الدولة الإسرائيلية من الجريمة التي ارتكبها شارون وقاد إليها جيش الدفاع الإسرائيلي، كان يريد تبرئة جيش الدفاع وأن شارون هو المسؤول والقيادة المتنفذة في الكيان الصهيوني المسؤولة عن المجزرة وليس شعب إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي. في الحقيقة أقوى، وهذا الكتاب أمنون كابليوك صدر شهرين بعد يعني انتهاء المذبحة، صدر في نوفمبر 82 فعلا، والترجمة العربية نشرت بتقديم من المفكر الفلسطيني محجوب عمر،
لا مصري،
المصري محجوب عمر، نشرت في هو مفكر فلسطيني ولكن
يفكر في القضية الفلسطينية،
نشر في 83. هذا الكتاب هو الأقوى من الناحية البحثية والتوثيقية، كتاب صبرا وشتيلة، و يعني نشرته الدكتورة بيان نويهد الحوت، وهي
لا خليك
أستاذة في العلوم السياسية في جامعة بيروت، دكتورة، وأجرت هذا البحث استغرق منها أكثر من
واضح أنه بحث موسوعي
أكثر من 20 سنة في حوالي 900 صفحة، وثقت فيه شهادات الأحياء، وثقت فيه حتى
ممكن تقول اسم دار النشر للكتاب،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت،
الدراسات
والدكتورة بيان نويهد الحوت هي ابنة المناضل الوطني اللبناني المعروف اللي كان أحد قادة الحركة الوطنية الفلسطينية عجاج نويهد، وهي زوجة المناضل الوطني الفلسطيني المعروف رحمه الله شفيق الحوت، عشان هي كده نويهد الحوت.
جمعت بين الاسمين.
اسم والدها واسم زوجها.
نعم طيب.
فهذا هذا الكتاب في الحقيقة هو كنز للمكتبة العربية والمكتبة الفلسطينية
وللذاكرة
طبعا. نعم. يعني الشعب الذي لا يحتفظ بذاكرة عن ماضيه لا يمكن له أن يرسم مستقبل. يعني ذاكرتنا وتاريخنا مليء بالمجازر اللي شنها العدو الصهيوني ضدنا وضد أبناء شعوبنا، يعني الشعب الفلسطيني تحمل العبء الأكبر في هذه المجازر، لكن ما نقدرش ننسى مجازر اللي ارتكبها العدو الصهيوني ضد الأسرى المصريين وضد مدرسة بحر البقر ومصنع أبو زعبل، والمجازر ارتكبت بحق الشعوب العربية إجمالا. ومن هذا المنطلق كانت مشاركة الكتيبة الفلسطينية في المقاومة، الكتيبة المصرية في الدفاع عن بيروت وقت الحصار، ولهذا السبب أيضا قامت القوات اللي قامت بالمجزرة في صبرا وشتيلة بتصفية مصريين. يعني هنالك في يعني الدكتورة بيان نشرت في هذا الكتاب 18 اسما لمصريين تم قتلهم داخل مخيم صبرا وشتيلة في بين هذه المجزرة، بالإضافة إلى 3 مصريين آخرين فقدوا ولم يعودوا حتى الآن، يعني بمعنى أنهم قتلوا خارج المخيم مطرح ما تم خطفهم. يعني يعني مشاركة المصريين أو يعني إقامة المجزرة لم تشتمل فقط على الفلسطينيين وإنما على كل من ناصر القضية الفلسطينية وناصر المقاومة الوطنية اللبنانية في صمودها أمام المشروع الصهيوني. هو عقاب للجماهير العربية التي تناصر خط المقاومة بشكل محدد، عقاب للجماهير العربية التي احتضرت المقاومة ونصرتها، وتهديد لمن تسول له نفسه مرة أخرى بتأييد خط المقاومة واحتضان المقاتلين ضد المشروع الصهيوني.
نعم، نسأل الله السلامة والعافية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الباحث والمؤرخ الأستاذ أحمد زكريا الباحث في الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا. بشكرك على تكرمك بالتواجد معنا أستاذ عبد القادر ياسين الباحث والمؤرخ والمناضل الفلسطيني، على أمل لقاء بكم مرات أخرى بإذن الله.
بارك فيك وخلينا إياك.
اللهم أمين. شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم غدا بإذن الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر.